وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد خاص ومميز مع أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد حسان. مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أنا وفضيلة الشيخ محمد حسان رحلة طويلة على الشاشة وخلف الشاشة مليئة بالحب والجهد، وربنا كلل هذا التعاون بكثير من النجاح والتوفيق بفضله وعونه، مش بجهدنا قوي ولكن احنا بذلنا الجهد البسيط، لكن فضل ربنا عز وجل يعني كان علينا كبير. وممكن نقول انه كان رحلتنا في قناة الناس وما بعدها كانت ثورة زي ثورة 25 يناير، لكن كانت ثورة على الشاشة العربية. وكان جهد الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه ويأجره بهذا الجهد مميز، وهو كان يعني داعمي الأول، ويعني نصرنا من الله عز وجل بجهدنا وبتعاوننا وبحبنا لبعض، وخضنا مع بعض وفضفضنا مع بعض وعملنا مع بعض أحداث النهاية وعملنا أمراض الأمة وعملنا موضوعات كثيرة. ومجرد يعني حتى التعاون كان في أشياء خلف الشاشة في تطوير الإعلام الإسلامي ككل، وربنا يعني يتقبل هذا الجهد ويزيد منه ويثمر ثمار كثيرة زي ما احنا شايفين الآن في هذا اللقاء المتميز. أنا مش عاوز أتكلم كتير عشان نستفيد من فضيلة الشيخ، إن شاء الله نطوف في ما يحدث حولنا وسنركز على المستقبل، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نغتنم الفرصة وإن شاء الله تكون أحداث البداية.
نعم.
اللقاء ده يكون يتعلق بأحداث البداية وتكون بداية لأن مشاهدين الحافظ لا يفتقدوك إن شاء الله. مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
بداية تدعو لمشاهدي الحافظ وللحافظ.
أسأل الله أن يحفظ قناة الحافظ وأن يحفظ مشاهدي هذه القناة، وأسأل الله عز وجل أن يسد عنها دينها وأن يفرج كربها وأن يهيئ القلوب والسواعد الأبية لتمدها بالعون المادي والمعنوي لتؤدي رسالتها في نصرة الحق وفي نصرة القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين آمين. جزاك الله خير.
وإياكم.
سنبدأ وأسئلة كثيرة عندنا.
نعم.
وإجابات عاوزينها يعني إن شاء الله شافية هي إن شاء الله. الظاهرة الفرعونية هي ظاهرة في الأصل قرآنية.
نعم.
لكن أصبحت ظاهرة آنية، ملامح الظاهرة عشان لا تتكرر.
نعم.
ليحذر كل منا أن يكون هو فرعون القادم، وليحذر كلنا أن نكون يعني أعوان فرعون القادم، بل كلنا يعني نكون من أصحاب موسى وهارون اللي يعني الذين يقفون لهذه الظاهرة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأحسنت أن بدأت بهذه الظاهرة وبهذا السؤال الذي لم يطرح علي من قبل، ألا وهو الشخصية الفرعونية أو الظاهرة الفرعونية. لا أجد أروع ولا أجمل من قول ربي سبحانه وتعالى في تقديم هذه الشخصية الفرعونية في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. ففرعون لا يرى إلا نفسه، وإن رأى الآخرين فيراهم على أنهم ذر رماد، بل نمل يطأ هذا النمل بقدمه، فهو لا يسمع إلا صوته ولا يرى إلا نفسه، ولا يريد للآخرين أن يروا إلا ما يراه هو أو ما يمليه عليهم ولو كانت أفكاره ضالة مضلة. ثم تزداد هذه الشخصية الفرعونية ظلما وبطشا وطغيانا بالصمت التام والإعراض التام من كل من حوله عن تقديم النصح له، بل ربما يقدمون له الباطل على أنه الحق، يزينون الباطل على أنه الحق، ويقدمون له الضلال على أنه الهدى. فشخصية الفرعون في السماء من كثرة نفخ المحيطين به، يظل المحيطون ينفخون في هذه الشخصية حتى تطير، فإن طار في السماء نظر إليهم جميعا من علٍ فلا يراهم إلا في أحجام صغيرة جدا لا تحرك عقله ولا تحرك قلبه، فكلامهم لا يقنع ونصحهم لا يسمع. وهذه الشخصية أنا أرى أن الخلق والناس هم الذين يصنعونها، لأن الرجل قد يكون متواضعا في أول الأمر، وقد يكون مؤدبا مع الآخرين يسمع لهم وربما يقبل نصح بعضهم، فيرى تعامل الخلق معه على أنه ليس من بني البشر وليس من جنسهم، يؤلهونه تأليها وينظرون إليه نظرة الذي لا يخطئ حتى ينسى الرجل نفسه. ولذلك يقول شيخي وحبيبي ابن القيم: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر المطلق عرف ربه بالغنى المطلق، ومن عرف نفسه بالذل التام عرف ربه بالعز التام. فالفرعون لا يعرف نفسه ولا يعرف ربه، وما أجمل وأروع قول ربنا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
إذن يعني حضرتك بتحطنا على الطريق، إذا ظهر فرعون في مكان ما فقد فرعنه الجمهور والشعب والعوام.
نعم،
وإحنا الملامين بالدرجة الأولى.
بالدرجة الأولى لأن الخلق والبشر لا ينبغي على الإطلاق أن ننقل ما يعرف بحكم الدولة الثيوقراطية بالمفهوم الغربي إلى ظلال الإسلام وبلاد المسلمين. فالحكم الثيوقراطي هو الحكم الإلهي المطلق الذي ينظر فيه عامة الشعب إلى حاكمهم على أنه ظل الله في الأرض، وعلى أنه يحكم بتفويض كامل من الله سبحانه وتعالى. أما في الإسلام فالأمة تحاسب حاكمها وتقومه، بل وتخلعه وتخرج عليه.
سيدنا أبو بكر قال وسيدنا عمر قال. نعم. عند البداية، من البداية
أول خطبة: بل وتقومه وتخلعه إن اقتضى الأمر بالضوابط الشرعية المعروفة. وما أروع قولة الخليفة الأول الراشد: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا هو الميثاق، ميثاق الشرف. وما أروع قولة عمر بن عبد العزيز حين أرسل إليه عامله في خراسان وقال له: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استخدام بعض العنف والقسوة مع أهل خراسان، لأنهم قوم لا يستجيبون إلا بالسيف والصوت. فقال له عمر بن عبد العزيز: كذبت، بل يصلحهم الحق والعدل.
ما كان الرفق في شيء إلا الرسول قال صلى الله عليه وسلم.
بقول له: لا يصلح أهل خراسان إلا السيف والصوت. قال له: كذبت، بل يصلحهم الحق والعدل، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال عمر: والله ما أرسلت عمالي إليكم ليجلدوا أبشاركم، ليجلدوا ظهوركم أو لجبات أموالكم، بل ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يعرف هذا الحكم الثيوقراطي أبدا، وإنما يعلم أو يؤصل لأبنائه ولأتباعه أن الحاكم شخص منهم، بل هو أجير، كما دخل المغيرة على معاوية فقال: السلام عليك أيها الأجير. فالهو أجير عند هذه الأمة، يحكمهم بكتاب الله ويسوس دنياهم بدين ربهم بالقرآن والسنة.
إذا نحن كرعية أو كشعب بالنصح وقول الحق وإن كان مرا للحاكم أو عملا بنصيحة الخليفة فقوموني، نقدر نمنع الظاهرة الفرعونية مطلقا إذا كنا إيجابيين في هذا المسلك وبهذه الطريقة.
صحيح. والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط خيرية هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لأئمة المسلمين من شروط خيرية هذه الأمة، أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. لو أن كل بطانة لأي حاكم مهما كان قدره، فقد لا يكون حديثنا منصب بالضرورة على الولاية العامة، يعني على الحاكم والرئيس فقط، بل هذا حديث أيضا ينصب على كل مسؤول مهما كان حجم مسؤوليته. لو أن كل بطانة قدمت النصح للمسؤول أيا كان مركزه، وأعلى هذه المناصب منصب الرئيس أو الحاكم أو الولاية العامة، لو قدمت النصح بأدب، لا أقول بعنجهية ولا بعنترية، بل بأدب وبحكمة وبصدق، لن تجد هذا التمادي في الظلم والبطش والطغيان. لأن الله تبارك وتعالى من حكمه ومن سننه الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير أنه يملي للظالم حتى يتوهم الظالم المسكين أن الله لا يسمعه ولا يراه، وأن الله عز وجل راض عن أفعاله، وأن هذا الظلم بنفخ النافخين له تحول في قلبه ومعتقده وعقله إلى عدل مطلق، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى لا يملي للظالم. وهذا الإملاء استدراج، إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وتعجبني جدا هذه الكلمات لخالد بن برمك قائد دولة البرامكة، ودولة البرامكة دولة قوية سادت لسنوات طويلة وكانت دولة قوية ممكنة جدا، وفي النهاية زالت هذه الدولة وزال هذا الملك وزال هذا الحاكم، لكن في نهاية مأساوية كما نرى الآن على أرض مصرنا، أسأل الله أن يحفظها ورعاها، سجن خالد بن برمك، ويقدر الملك الحق سبحانه أن يسجن معه ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فبكى والده وقال: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله.
الله.
فلا بد من أن نربي أنفسنا وأن نربي أجيالنا على النصح، لكن بأدب، لأنني ألمح الآن روحا لا تعجبني، ألمح روحا بعد الثورة عند بعض أولادنا شبابنا، ربما لا يحترم فيها بعض أولادنا آباءنا وعلماءنا وشيوخنا. لا أحب أن أسمع: نحن صنعنا ونحن فعلنا. والله ما صنعنا شيئا، والله ما فعلنا شيئا، إنها إرادة الله وحده، إنه توفيق الله وحده. وما يجري الآن على أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى غيرها لمن أعظم الأدلة على أن ما تفضل به ربنا على أهل مصر إنما هو محض فضل الله جل وعلا عليهم.
الحمد لله.
وينبغي طيب أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نوظفها التوظيف الذي يرضيه.
جميل. هو ده السؤال التالي مرتبط بالنهاية بتاعت كلام حضرتك. أنا كان سؤالي كده، أنه تفسير ثورة يناير في مصر تفسير مادي أنا لا أقتنع به، لكن هناك تفسير رباني أنا بقتنع به بيني وبين نفسي.
نعم.
وأنا من أول الأحداث يعني قلت لنفسي ثم أعلنت للي حواليا، وكنت بدعي في الصلاة يعني: اللهم انصرهم بدعاء المظلومين.
نعم.
واللهم انصرهم يعني والق الرعب في قلوب الظالمين. أه. يعني كنت المعنيين دول بركز أه. عليهم، وكنت بقول انه الظاهرة اذا نجحت والثورة اذا نجحت يبقى ده بدعوة المظلومين، والمظلومين سواء كانوا في سجون او كانوا في حقوق اغفلت او فقر مدقع وقع عليهم لانه نوع من الظلم، زائد انه في حركة دينية موجودة وفي دعاء كتر وفي خير بدأ يظهر في الارض، في ارض مصر وبلاد المسلمين، واحنا بنحس بيه في مجال الدعوة او الاعلام الاسلامي، حاسين انه يوم ما بدأنا غير الان. لو تذكر حضرتك احنا كنا خايفين نبقى لنا هوية إسلامية. صحيح. لما كنا بنتناقش صحيح. نبقى موسيقى ولا مش موسيقى. صحيح. نبقى بدون صحيح. كانت قضايا نقعد نتكلم فيها. نعم. ومش قادرين. الآن أصبحت واقع وده نوع من التحسن في البيئة. كان عدد العلماء يعد على الآن ما.
نعم.
فالتفسير الرباني للظاهرة حتى لا تضيع الطريق من تحت أقدامنا.
نعم.
لأنه نظن أن احنا بالشباب لهم دور وميدان التحرير له دور والجيش له دور وكل الذين لهم أدوار لهم أدوار وعلى رؤوسنا.
نعم.
لكن الأكبر الأمر أكبر من ذلك.
نعم.
ويحتاج تفسير رباني للظاهرة وللنجاح.
نعم.
ليتسنى لنا استثمار لأنه من فسر تفسير رباني نستغلها استغلال رباني.
نعم.
ففي نقاط سريعة فسر لنا نجاح الثورة وما آلت إليه الحال في مصر تفسير رباني.
نعم. الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية تتعلق بالحلال والحرام، وإرادة كونية قدرية. وما وقع في مصر وقع وفق إرادة الله الكونية القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما وقع إنما هو صناعة ربانية. إن قارنت الأسباب التي بذلت بالنتائج التي تجنيها بلدنا الآن لا وجه للمقارنة بين هذه الأسباب وتلك النتائج، فإنما هو محض فضل الله جل وعلا على شبابنا الذي خرج ولم يخطر ببال واحد منهم أن يحدث ما حدث في مصرنا إلى هذه اللحظة. فأنا أراها صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأرى أن ما حدث حدث غيرة من الله جل وعلا للمقهورين والمعذبين والمظلومين في مصر. فلطالما رفعت إليه دعوات أمهات فقدن أولادهن، لطالما رفعت إليه دعوات المقهورين الذين شعروا بجرح عميق لرجولتهم وكرامتهم، الذين فقدوا لقمة الخبز، الذين بذلوا ماء وجوههم من أجل أن يحققوا أو يحصلوا على رغيف خبز لأولادهم وأطفالهم. لا تتصور أبدا أن الحق تبارك وتعالى لا يغار لهؤلاء. فأنا أرى ما حدث صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى شبابنا أن يعلموا هذا علم اليقين، فهم بذلوا أسبابا لا نقلل من شأنها، لكن لا وجه للمقارنة البتة بين قيمة وقدر هذه الأسباب وبين حجم الثمرة وحجم النتائج التي تفضل بها ربنا الملك القهار على هؤلاء الطيبين في أرض مصر الكريمة، أرض الأولياء، أرض الأنبياء، أرض الأتقياء، أرض العلماء. مصر ذاخرة. أنا أعجب لقولة يحيى بن سعيد القطان الذي لم يتكلم عن الحل والحرمة، وإنما تكلم عن أعلى من ذلك، فقال: ما رأيت الورع ببلد أكثر مما رأيته بالمدينة ومصر. فمصر ذاخرة بالأولياء والصادقات اللائي رفعنا الدعوات إلى رب الأرض والسماوات، والملك يمهل لكنه لا يهمل. فعلينا أن نعي هذه الحقيقة لنعرف فضل ربنا ولنعرف قدرنا ولنستثمر هذه النعمة بشكرها والحفاظ عليها بما يلي: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
إذن هي معادلة مريمية: فهزي.
نعم.
الهز.
نعم.
احنا هزينا.
نعم.
لكن الثمار دي كلها فضل من ربنا عز وجل.
يقينا.
اتساءل بعض الأسئلة في هذا المضمار، معرفش يعني من باب ال
نعم.
يعني كنت احيانا اقول او اشعر ان هناك ملائكة في الميدان ينصرون الشباب وبيقووهم وبيلقوا الرعب في قلوب الأعداء، ورد؟
أنا لا أستطيع أن أجزم بهذا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك خصيصة له صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي غيرها. لكنني لا أستطيع أن أمنع أو أن أحجر فضل الله سبحانه وتعالى من منطلق قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلله جنود أيا كانت هذه الجنود، قد يلقي الرعب في قلوب الظالمين كما تفضل، وهذا من جنوده. قد يضخم الحق تبارك وتعالى هذه القوة الصغيرة المتمثلة في الشباب في ميدان التحرير وفي غيرها من مدينة الجمهورية في أعين هؤلاء. قد يهيئ الحق تبارك وتعالى من الفضلاء الصادقين على شاشات الفضائيات من يدعم ومن ينصر. قد يدعم الحق تبارك وتعالى وينصر هؤلاء بالأقلام الطاهرة الزكية إلى غير ذلك. فهذه كلها جنود للحق سبحانه وتعالى، لكنني لا أستطيع أن أجزم لأن هذا يحتاج إلى وحي من الحق تبارك وتعالى.
جميل، إذن إحنا نجزم.
نعم.
وأنا بقول ده على مسؤوليتي. نعم. أنه جهدنا على أقصى يعني مجاملة لجهدنا لا يزيد عن 49%، وأنه نصرة ربنا عز وجل لن تقل عن 51%.
والله لو تركنا هذه النسب والتحديدات لأن هذا لا يليق بقدر ربنا وبجلاله سبحانه وتعالى. لكن دعنا نقول بذل شبابنا أقصى ما في استطاعتهم في حدود القدرات والإمكانيات المتاحة، وتفضل ربنا تبارك وتعالى عليهم وعلى شعبنا كله بما يتواءم ويتلاءم مع فضله. فإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه وفضله.
الحمد لله. ده أنا بقوله كمدخل بصرف النظر عن النسب. نعم. أنه نفهم لازم شبابنا، وإحنا الوقت كله بقى يتحمى في الشباب يعني. نعم. السن يقول لك أنا شباب، بس يعني خلينا نقول لشبابنا. نعم. ولشيوخنا وأبائنا وأخواننا وأبنائنا والجميع، أنه إذا كان هذا هو التفسير اللي إحنا بنراه وبنقتنع به هيبقى له تبعات.
نعم لا شك.
أنه لأنه أنا لاحظت حاجة، وإحنا مش سياسيين بالتالي هنتكلم براحتنا.
نعم.
أنه اللعبة السياسية أجبرت الإسلاميين في الحدث أنه لا يرفعوا شعارات إسلامية، وكان ده شيء موفق. سياسيا موفق. لكن عندما نفسر الحدث ونشوف العبر والدروس المستقاة منه، يجب أن احنا إسلاميتنا تبقى معلنة واضحة.
نعم.
ويجب استثمار الحدث إسلاميا في المستقبل، لأنه إذا كان الأمر مرجعه كله لله عز وجل، فأين سجدة الشكر وأين فعل الشكر؟ يعني لازم، لأنه الشباب يظن انه دي ثورته وانه وزي ما انت حضرتك بتقول قد يتطاول، وقد يبقى احنا عملنا فرعين صغيرين من الشباب. كل شاب بقى حاسس انه فرعون، وكل خمس شباب يجمعوا بعض ويروحوا مكان ويقولوا احنا هنمنع ونسمح ونطلب ونملي شروط. لكن لما نرجع الامر للخالق سبحانه وتعالى المدبر الموفق اللي هو نصرنا سبحانه وتعالى، نقوم هنرجع بقى. لانه انا حتى كان نفسي ان احنا نبقى كلنا يعني ندمن سجود الشكر في مثل هذه الايام، ونطلع صدقات للشكر ونفعل افعال الشكر. يعني لازم نرجع للاصل عشان الفروع تكون متناسبة مع الجذور. ازاي نحقق ده؟ يعني ازاي الناس تقتنع انه إن ربنا مدينا امتحان جديد؟ كنا نمتحن بالديكتاتورية والظلم.
نعم.
الآن نمتحن بالنصرة.
نعم.
فإذا حولنا النصرة لنصرة مادية هنسقط في الامتحان.
نعم.
إنما إذا خليناها نصرة ربانية سنوفق في الامتحان وسننتفع بها ماديا ودينيا، أو دنيا ودين وآخر إن شاء الله.
نعم. أنا دائما أقول إن لله سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحاباة. إن لم نستفد من هذه النعمة العظيمة ومن هذا التمكين الكبير الذي لا يستطيع أحد منا ورب الكعبة أن يحلم به مجرد حلم وهو في فراش نومه، لا أستطيع أنا شخصيا أن أحلم بما حدث قبل أن يحدث حتى وأنا نائم، بل وربما لا أجرؤ أن أتخيله خاطرا يمر على خاطري أو على قلبي. فإن لم تستفد مصرنا وإن لم يستوعب شبابنا وأولادنا هذا الفضل الكبير من الملك القدير سبحانه وتعالى، ويحققون الشروط لهذا التمكين ولهذا النصر وللمحافظة عليه، أخشى أن يسلب الله عز وجل منا النعمة. أسأل الله ألا يحرمنا ونعوذ به من السلب بعد العطاء. فلقد هزم المسلمون في أحد
وقائد الميدان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد بدر.
بعد بدر هزموا في أحد، وقد قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآيات. ليه؟ لأن بعض الرماة قد خالفوا أمرا واحدا فكانت الهزيمة، ليربي الله الصحابة والأمة من بعدهم أنه لا مجاملة، لا مجاملة لأحد، وإنما هي السنن. فإن لم نستوعب سنن الله ونعلم أن لهذا النصر شروطا للمحافظة عليه ولجني ثماره بالإذعان لله تبارك وتعالى والخضوع له والشكر له وإقامة دينه سبحانه وتعالى وإقامة العدل الذي أمر به والبعد عن الظلم الذي خرجنا للمطالبة بزواله وإبعاده، إلا نوظف هذه المسائل بهذا الشكل فالله تبارك وتعالى لا مجاملة بينه وبين أحد من خلقه ولا نسبة بينه وبين أحد من خلقه إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وهذا تحذير،
تحذير
وتنبيه ونصح.
نعم.
يجب أن احنا لا نغفل عنه.
نعم.
إذن نقولها بطريقة تانية، أنه الثورة الحمد لله نجحت، لكن ممكن أنا أصفها بالثورة الصغرى، وأنا الآن سننتقل للثورة الكبرى.
نعم.
الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر.
نعم.
فما حدث كله برمته وتوفيق ربنا عز وجل لنا فيه ليس إلا ثورة صغرى. الثورة الكبرى إن احنا نستشرف المستقبل ونكون على مستوى الحدث وروح الحدث في جميع الميادين، وخاصة في طلب النصرة من ربنا عز وجل. إذا أيقننا وتأكدنا وجزمنا بأن النصرة كانت من الله عز وجل، فإذا سنظل هذا السلاح الذي انتصرنا به نطلب الانتصار به في المستقبل. فإزاي بالفعل تتحول الثورة، ثورة يناير وما بعدها، إلى ثورة كبرى في ميادين العلم والعمل والتربية والدعوة وجميع الميادين، وإن احنا نبقى موقنين بأن ما حدث ليس إلا ثورة صغرى، وهناك ثورة كبرى تحتاج مننا جهود مضاعفة.
الجواب في على هذا السؤال الجميل يبدأ بقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأنا أرى أن المرحلة الأولى بعد الثورة وبعد توفيق الله لنا ولشعب مصر كله أن يبدأ التطهير قبل التغيير، فالتطهير هو الخطوة الأولى على طريق التغيير. التطهير هو الخطوة الأولى على طريق التغيير الذي ننشده جميعا. التطهير يبدأ من الأعماق، التطهير للقلوب من الرياء، من الشرك، من النفاق، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من البغضاء، من الهوى. هذا هو الانتصار الأكبر، هذه الغاية من هذه الثورة، التمكين لدين الله في الأرض، إعادة هيكلة وبناء الفرد المسلم الذي ما خلق أصلا إلا ليعبد الحق بحق. فكل هذه الوسائل لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التطهير للألسن من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور، من فوضى الإشاعات الهدامة التي يشكك بها الكل في الكل ويريد أن يسقط الشعب بها كل الشعب. لابد أن نطهر لسنتنا من هذا، وأن يتقي الله عز وجل كل فرد في هذا البلد قبل أن يتكلم وقبل أن ينطق، لأنه ربما يسوق إشاعة تجوب الأرض في لحظات تصيب الناس بالذعر والفزع والهلع، وربما يقول كلمة تنال من عرض رجل أو من عرض امرأة بظلم وبدون وجه حق. كذلك التطهير لأيدينا من الرشاوة والفساد والظلم والاستبداد، تطهير لجوارحنا من المعاصي، ثم نبدأ بعد ذلك التطهير لبيوتنا
مما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أسأل شبابنا دائما وأهلنا في مصرنا الحبيبة، هل تغيرنا فعلا؟ هل بدأ التغيير الحقيقي؟ أنا أتألم غاية الألم، هل معنى الحرية التي أنعم الله بها علينا أن تتحول شوارعنا إلى فوضى؟ ليه في ثالث في شارع رئيسي؟ هي دي الحرية؟ ليه تمشي بسيارتك في طريق عام في عكس اتجاه السير؟ هل هذه معنى الحرية؟ هل معنى الحرية أن أتكلم الآن وأن أضع على أي موقع مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة النت ما أريد وما يعني أشتهي دون أن أتقي الله ودون أن أتحرى وأن أتثبت وأن أتأكد من هذه الكلمات التي أقولها ربما تجرح طاهرا وتقتل بريئة؟ هل هذه الحرية هذه فوضى؟ هذه ليست الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، ونحن لا نريد أبدا أن تكون ثمار الثورة التي أنعم الله عز وجل بها علينا بهذه الأشكال المروعة. هل معنى أن يخرج الناس ليأكلوا مثلا بالأمس، أسأل الله أن يرزقنا يوم الحلال الطيب، وأن نترك بعد ذلك هذه الميادين والحدائق العامة الجميلة بظهرها ووردها بهذا المنظر المؤلم المروع؟ هل الحرية معناها؟
أنا هستأذن حضرتك لأنه من الحاجات الجميلة التي قيلت عن الثورة وقالها قالوها في السي ان ان الشبكة الإخبارية المعروفة الأمريكية، أنه لم نرى ثورة من قبل في ميادين لما تنتهي تنظف الميادين.
نعم.
الآن حضرتك بتقول أن احنا بدأنا يعني نهدم ما بنينا.
نعم.
يعني ميدان التحرير نظفناه بعد نجاح الثورة، ثم بقيت ميادين مصر وحدائق مصر بالأمس وأول أمس وفي الأجازة ملأناها بالنفايات والبقايا الأكل وغيره وتركناها.
نعم.
طب ما كنا اتعلمنا الدرس، وإن جمعنا كل أسرة أو كل أفراد جمعوا البقايا في كيس وجمعوهم في مكان معين.
نعم.
حتى تيجي البلدية تشيله.
نعم.
لأنه هو الخوف، هل نحن في ابتلاء هناك شواهد ان احنا هنسقط فيه؟ لانه احنا فهمنا انه الحدث كأنه رواية لها بداية ولها نهاية وخلصت، وانه مش ده مجرد بذرة لشجرة هتثمر من نفس نوع البذرة ثمار كثيرة، او نزرع منها في كل ميدان وفي كل بيت وفي كل حارة وفي كل اسرة وزي ما حضرتك قلت داخل كل فرد مننا.
نعم.
والا يعني نتنور ان زي ما كنا نحلم نحلم به.
نعم.
يبقى برضو فقدنا. نعم. النصر وفقدنا النجاح بايدينا، فازاي نتفادى ده؟ تطهير.
نعم.
انا ماسك جملة تطهير.
نعم. انا اود ان تستمر روح الثورة، اود ان تستمر روح الثورة، هذه الروح التي اذهلت العالم، النظافة، الامانة، من فقد ساعته كانت تعود إليه، من فقد حافظة نقوده كانت تعود إليه. لم نشهد حالة تحرش واحدة في هذا الزحام. هذه الروح، أقصد روح التكافل التي رأيناها بصورة جلية في الميادين بل وفي الشوارع والطرقات، وأنا كنت أجوب كل ليلة بسيارتي في شوارع أكتوبر وأمر على الشباب الذي وقف ليحرس الممتلكات العامة والخاصة ولينظم الطرق، بل وأرى بينهم أطفالا وكنت أسلم عليهم وأشد على أيديهم وأفرح وأسعد بهم. فأنا أريد فقط أن تستمر هذه الروح. لا يجوز أبدا الآن أن نرى ما نراه الآن. يعني كنت أمر بالأمس في ميدان عام فرأيت 7 سيارات نص نقل واقفة في الميدان بلا أي حرج، وقفت واستحيوا حينما رأوني وعرفوني، قلت يا إخواني هل يعقل هذا؟ أستحلفكم بالله، وفين يتكلموا وسايبين العربيات، أستحلفكم بالله لو فيه ضابط مرور أو عسكري شرطة كنت تقدروا تعملوا الحركة دي؟ فخجلوا. ليه كده؟ لماذا لا نراقب ربنا سبحانه وتعالى؟ نحن لسنا في حاجة إلى من يقوم سلوكنا وإلى من يوجهنا إلى الحق،
مصر بلدنا ملك لنا جميعا للمسلمين والأقباط، للمسلمين والأقباط. يجب على كل من يعيش فوق هذا الثرى أن يحافظ على هذا البلد، على مقدراته ممتلكاته ومكتسباته. بل أنا أطالب الآن أهل الوفاء وأهل الجود وأهل الكرم بالبذل لا بالطلب، بأن يعطوا لا أن يطلبوا. بل أنا أطالب كما ذكرت ذلك مرارا كل موظف أن يمنح مصر ساعة كل يوم من عمله بلا راتب وبلا أجر. وأطالب الأغنياء من رجال الأعمال أن يحرصوا على سداد دين مصر، وصل 192 مليار، ليس كثيرا على رجال الأعمال في مصر. لو رد نصف هذا المال الذي نهب وسرق لسددنا ديون هذا البلد. وعلى أي حال أنا متفائل وما أصبت أبدا بالإحباط ولا باليأس، أن المؤمن لا ييأس، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ولا يحبط. فكل أمل في الله ثم في شبابنا وفي أهلنا جميعا، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التذكير ومزيد من التوجيه، وأن نركز كما تفضلت على المستقبل. لا ينبغي أن يكون حديثنا اجترارا للماضي، وإنما ينبغي أن نوجه شبابنا وأن نوجه أولادنا وأن نعكف على قضية التطهير هذه. وأرجو من الفضائيات أن تعكف على قضية التطهير وعلى قضية التغيير. لابد أن يبدأ التغيير بكل فرد فينا حيثما وجد، حيثما وجد، في البيت، في الشارع، في السيارة، في الطريق العام، في مكتبه الخاص، في مصنعه، في متجره. أي مسلم يستطيع أو يريد الآن أن يخدم دينه وأن يخدم بلده عليه أن يتغير فعلا، وأن يغير نفسه، وأن يغير بيته، وأن يغير أولاده، وأن يبذل ما استطاع في نصح الآخرين لتكتمل منظومة التغيير والتطهير. فلن يقع التغيير إطلاقا إلا بهذا التطهير للأفكار ثم للأعمال ثم للإرادات. تغيير أفكار وتطهير أفكار، تطهير أعمال وتطهير إرادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع التوفيق.
طيب هنستأذن معنا اتصال وهنرجع للتطهير تاني.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد.
أهلا مرحبا بك دكتور عاطف وبالعالم الرباني وشيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد حسان، نفع الله به ووفقه الله وسدده.
آمين وإياك إن شاء الله. احنا سعداء باتصالك، يعني كان سماء الحفظ فيها نجم فأصبح فيها يعني
ليس لنا كلام إلا أن نسني وأن نؤكد على ما قاله. وأنا كنت يعني أستمع إلى حديثه الطيب الليلة في قناة الرحمة، وهو يؤكد على ربانية هذا الدين وربانية هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة جاءت لتصلح هذه الدنيا، لتصلح العبادة والبلاد. والذين يصنعون الخوف من الإسلام ومن الشريعة واهمون أو أصحاب أغراض سيئة، ولو أنهم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل سيعلمون أنهم أول المنتفعين من هذا الخير ومن هذه الشريعة التي تحميهم في بيوتهم، بل تحقق لهم الأمن الأخلاقي في قلوب الناس، ليس في الشوارع فقط وليس في الأماكن التي يتحركون فيها فقط، بل تحقق لهم الأمن الأخلاقي في نفوس وقلوب الناس، فلا يكون سوء ظن ولا تكون غيبة ولا تكون نميمة، فضلا عن هذا الحمى الخالد الذي يكرم الله به كل من لاذ به ولاذ بهذه الشريعة. في الحقيقة ما يتحدث به الشيخ فضلا عن جهوده التي هي جهود إصلاحية اصطفاه الله عز وجل لها، وهذه منة من الله عز وجل لا تتأتى بشهادة ولا دكتوراه ولا حفظ كلام، ولكنها اصطفاء من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهي منة. نسأل الله أن يبارك لنا في الشيخ وفي أعماله وفي جهوده، وأرجو من الشباب أن يتأسوا بفضيلة الشيخ حسان في جهده العملي وفي حبه للأمة وفي سعيه الآن احنا قبل شوية كنا بنخاف من امن الدولة وبنعمل 100 حساب والف حساب سواء في القنوات الاعلامية الاسلامية او سواء على المنابر ونحو ذلك. الان اكرمنا الله عز وجل فوضع يعني حدودا آمنة لنا بدلا من الحدود المقيدة المضطربة التي كنا نتحرك فيها، وأصبح لزاما على كل إنسان أن يسعى وسع الطاقة لخدمة دينه، خدمة الدعاة الآن في المساجد وفي القنوات الفضائية أن يبينوا للأمة عظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة هذه الشريعة، وأن يبددوا الخوف الذي يصنع حول هذه الشريعة وحول الإسلاميين، أن نبين لهم أن التيارات الإسلامية على اختلافها كلها تتفق في الهدف، وهدفها تحقيق الشريعة وتمكين والتمكين لدين الله في الأرض وإن اختلفت في المنهج، ونتعاون، وأن المفسد هو الذي يريد أن يوقع بين الإسلاميين وبين هذه الطيارات، وأن الإسلاميين ليسوا ملائكة، قد تقع بعض الأخطاء الفردية فتظل في حدود الاستثناء، أما جميعهم يجمعهم الحب ويجمعهم هذا الهدف السامي وهو التمكين لدين الله في الأرض. وإن شاء الله إن شاء الله بمثل فضيلة الشيخ حسان والقنوات التي عادت وجهودك الطيب عاطف يمكن الله لهذه الأمة، وإن شاء الله البشائر، لأن هذه الثورة ثورة ربانية، وهذه الثورة الربانية رياحها قد وصلت إلى بلاد كثيرة وكلوء عديدة، وإن شاء الله أنا أرى أن الله عز وجل يريد أن يكرم هذه الأمة وأن يمكن للقرآن وأهله، لا يبقى إلا أن نعمل، إن يكن بيننا من عهد ووعد، أن يكون بيننا الحب، وأن يكون بيننا التعاطف والتسامح، وأن يكون بيننا العمل الجاد. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك الله في شيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ حسان وفي جهودك يا دكتور وفي كل القنوات الإسلامية، ويعني أتيح الفرصة لنفسي ولكم أن نستمتع بالحديث المثمر والمفيد والعميق من فضيلة الشيخ حسان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خيرا.
شكرا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك. نعود للتطهير، حضرتك أشرت لتطهير القلوب وتطهير الإرادات وتطهير الأفعال. طيب احنا عندنا جزئية مهمة واضحة وهي مصارعة على الساحة، تطهير الأموال. لانه احنا عايزين نقول حاجة، انا من مرئياتي والواقع اللي انا عايش فيه انه هناك رموز للفساد المالي ظاهرة، لكن هذا المستنقع، مستنقع الفساد المالي طال معظم بيوت اهالي مصر، لانه من ربما يكون واحد بيبيع انابيب بوتاجاز بكان الفساد بيخليه يبيعها بمغالاة عن تمنها، واحد بتاع مخبز بياخد يبيع شكرتين ثلاثة من الدقيق في السوق السوداء، وهذا الفساد في التصرفات المالية لحق بجوانب كثيرة وبأفراد كثر. وإزاي؟ لأنه أنا مش متصور أنه حالنا هينصلح ما لم يتم تطهير جيوبنا وأموالنا مما فيها من لغط أو مما فيها من حرمة أو من حرام، لأنه إذا كنا هنظل نأكل حرام ننتظر بقى يعني الوعيد من ربنا عز وجل والنار أولى بهذه الأجساد. إزاي نضيف على الثلاث أركان أنه تطهير الأموال، إحنا عاوزين هنطهر القلوب والنفوس ثم الإرادة تبقى خالصة لله عز وجل ويبقى في عزيمة وفي قوة والأفعال، لكن خلينا نخصص وهو في نوع من الافعال تطهير الاموال، خاصة ان انا فكرت فيها احنا بنحب الخلق الله كله، حتى الفاسدين دول احنا بنحبهم عاوزينهم يتوبوا ويرجعوا الى الله عز وجل، واللي عنده فلوس يعلم انها حرام يردها. ازاي نعمل ده وازاي نعمل حملة لهذا الامر وازاي ننصح الناس نقول لهم احنا بنحبكم، اللي عنده جنيه مرة موظف خد رشوة وقادر يرجعها يبتدي يرجعها، طب مش قادر يرجعها يعمل ايه وهكذا.
أنا أرى أن الأمة لا ينقطع فيها الخير أو منها الخير أبدا، والناس بفضل الله تبارك وتعالى يحملون فطرا طيبة، لكنهم يحتاجون إلى من يذكرهم بالله عز وجل بالحكمة البالغة والرحمة. الكبر والاستعلاء لا يحرك القلوب، لأننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، وفيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإن استطعنا كدعاة إلى الله تبارك وتعالى وإعلاميين وأصحاب أقلام وصحفيين وأدباء وكتاب ومفكرين ومثقفين، إن استطعنا أن نكثف خطابا إعلاميا دعويا في كل وسائل الإعلام المتاحة، وأن تكون حملة مركزة للتذكير لهؤلاء بالله سبحانه وتعالى ابتداء. أنا لا أنسى أبدا في أحداث الثورة وفي أيامها الأول حدثت حالات سرقة في بعض المحال الكبيرة، ووجهت رسالة عبر فضائية المحور وعبر القناة العربية وغيرها، لا في العربية قبل لقاء المحور، وقلت أنا أناشد هؤلاء الذين نهبوا هذه المحال وأذكرهم الله عز وجل، وأقول كيف تقبلون حراما، وكيف تدخلون على أنفسكم وعلى أولادكم حراما، فأيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة. وذكرنا الناس بكلمات من هذا، وقلت أنا أعلم يقينا أنه إن حدث الآن انفلات أمني وأنتم لا تخشون جهاز الشرطة ولا تخشون المؤسسة الأمنية، وانطلقتم لتعيثوا في الأرض فسادا وتنهبوا وتسرقوا، فأنا أحذركم وأقول بأنكم تأكلون حراما وتطعمون أهلكم وأولادكم حراما، ولكنني أقول لا يستطيع أحد أن يغلق باب التوبة في وجوهكم، وباب التوبة مفتوح. فهيا أيها الأحبة، نعم هيا أيها الإخوة، فلازلت أحتفظ لكم بالأخوة، هيا أيها الإخوة عودوا إلى الله تبارك وتعالى وردوا هذا المال المنهوب. والله والله اتصل بعض الإخوة صاحب مول كبير في منطقة شبرة، وقالوا له اعمل صوان كبير وسنرد كل المسروقات في هذا الصوان، كثير من هؤلاء. فأنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نفقد الأمل في هؤلاء، نحن نذكرهم بالله تبارك وتعالى. وأنا لازلت وقد وجهت رسالة قبل ذلك إلى من هم الآن في السجن، إلى الرموز، وقلت لهم أخاطبكم ابتداء بأن تجددوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأؤكد لكم أن باب التوبة مفتوح ولا يستطيع أحد أن يغلقه في وجوهكم ما دامت أرواحكم في أبدانكم، لم يغرغر واحد منكم، فباب التوبة مفتوح له ومهما عظم ذنبه وكبرت جريمته وخطيئته، فليجدد التوبة والأوبة، وليرد هذا المال إلى هؤلاء المحرومين وإلى هذا الشعب، وهو يعلم يقينا أنه أخذه بطريقة أو بأخرى من هذا الشعب، فليرد هذا الحق لأهله. ويبقى القصاص لا بد منه، لأننا لسنا أرحم بالله، أرحم
في الدماء، في الدماء،
في كل شيء،
في
حتى في السرقة، في كل شيء.
ما احنا قلنا الأموالها خلاص هيرجعها،
لو رد المال كله تبقى التوبة، وإن كان عليه حق آخر أيضا يرده. لأنني أود أن أركز على أن قضية القصاص العادل إنما هو حكم الله الرحمن الرحيم اللطيف إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل يقتل، من أخذ مالا يرد المال ويتوب إلى الله والله يقبل توبته، الأمر واضح.
أو يدفع طيب. أو يدفع دية وهم معهم فلوس كثير،
إن قبل أهل القتيل الدية
فبها ونعمت وتبقى التوبة فيما بينه وبين ربه
والفضل كمان بيننا وبين بعض.
ما أروع هذا الدين وما أرحمه طيب وما أعظمه.
أنا المعنى ده يعني كنت نوع أخصص السؤال لي تاني فندمجه, إن إحنا عاوزين نذكر الناس, ناس بتخايف من النائب العام والمجلس العسكري والكسب غير المشروع وهكذا, إحنا عاوزين نقول لهم المحكمة الإلهية, محكمة الآخرة, كلنا سنحاسب, وهؤلاء ونحن أولهم سنحاسب. فذكر, ذكرني وذكر كل القادة وكل الذين في القاع والقمة أنه كلنا نبقى عارفين أنه قد يكون الآن في محاكمة لأهل الفساد ورموزه, وقد يكون في ضعف للأمن وفي انفلات في الأمن وبرضه في جوانب فيها عدم محاسبة, وكل هذا لا يغني أنه في محكمة إلهية بترصد كل صغيرة وكبيرة نفعلها. هذا الرجل الذي يعني يضيق الطريق في محكمة إلهية هتنعقد ليه, وهذا الرجل الذي يعني يأخذ 5 جنيه لا يستحقها له محكمة. مش بس للرموز, لأن الناس فاهم أن احنا بقينا براءة وهم بس الرموز دول, لا ده احنا كلنا في الحساب سواء.
نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليعلم كل مسلم أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد, والحديث في الصحيحين حديث علي بن حاتم, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة, فمن يقدر منا على النار؟ فالنار كما قال عمر رضي الله عنه حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد, ثم من يقدر على أن يقف بين يدي الحق تبارك وتعالى لينادى عليه على رؤوس الأشهاد في يوم الفضيحة نسأل الله السترة في الدنيا والآخرة, ليتقدم بين يدي الله جل وعلا وهو يحمل على كتفيه ما غله وسرقه في الدنيا. هل يعني تتصور معي هذا المشهد؟
واخد
هل تتصور
ألاف الأفدنة يشيلها على كتفه؟
نعم,
ده هيفطس.
نعم هو يستحق ذلك. وقد يعني يتصور البعض أن الأمر محصور في إطار مد ضيق أو حس ضيق. كل من سرق شيئا, من سرق دجاجة, من سرق شاة, من سرق ناقة, من سرق بنكا, من سرق دولة, من سرق أمة, ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. انظر إلى
من سرق الطبيعة. ورقة من الطبعة في مكتبه,
أي شيء. ورقة. أي شيء أي شيء. فأرجو يعني أن نعي هذه اللحظات التي لا يتصور كثير منا جلالها وعظمتها. انظر إلى أولئك الذين يجلسون الآن في قاعة أي محكمة من المحاكم, حين يدخل رئيس المحكمة ويصرخ الحاج بين يديه ويقول محكمة, انظر إلى الناس وإلى أحوالهم وإلى صدورهم تعلو وتهبط وإلى الدموع تنزل على كثير من الوجوه فرحا أو ترحا, رغبا أو رهبا. وانظر إلى هذه الصرخات والآهات حين يسمع هؤلاء الحكم, وهذا كله في قاعة محكمة من محاكم الدنيا, فكيف بالوقوف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. فهذه دعوة لنفسي وتذكر لنفسي ولجميع إخواني بالأوبة والتوبة إلى الله, وأذكر الجميع بقول القائل دع عنك ما قد فات في زمن الصبع واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب, لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب, والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب, وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب, الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب.
جميل. طيب احنا عاوزين ننتقل نقلة بقى لاستشراف المستقبل، وعاوزين من المنظور الإسلامي الرباني نضع ملامح سريعة لوصفة إصلاح للمستقبل أو رشدة علاج. احنا تقريبا عارفين الأمراض اللي بتعاني منها بلدنا وأمتنا، لكن عاوزين نضع ملامح. هل احنا طبعا خطوط متوازية، لكن نهتم بالجانب الديني والتقوى والورع والتربية بمفهومها الشرعي ومفهومها الاجتماعي والنفسي، جانب العمل وجانب العلم والتعلم وهكذا، وصولا للتسلح بالسلاح النووي. يعني قد تكون الحكومة السابقة لأسباب أو أخرى خايفة من، إنما إحنا لازم نتسلح. خاصة إن أنا يعني كنت عاوز أسأل حضرتك، كأني في يوم من الأيام قرأت ما حدث في مصر وتونس وما يحدث في الدول، كأنه إكراما للقدس إكراما للأقصى. يعني ربنا يعبى إلا أن تحرر القدس والأقصى، ولكن يجب أنه يمهد ليها. فلعل هذا تمهيد ليها، وهي قضية دينية. عشان كده احنا لازم نفسر احداثنا تفسير ديني رباني، ونفعل هذا التفسير وننطلق. هل بالفعل يعني حط لنا الاقصى ضمن الامراض والعلاجات، وازاي رشدة سريعة كده لعلاج او للمستقبل اللي نبتدي نحولها بعد كده لبرامج اصلاحية؟
على اي حال انا قدمت ورقة عمل ارجو الله عز وجل ان تكون متكاملة، وقدمت رؤية للجانب لما هو مستقبل، يعني في الجانب الامني، الجانب الشرطي، الجانب الاعلامي، الجانب التعليمي، الجانب الاقتصادي، في ورقة عمل، ولكن لا يتسع الوقت لانها تحتاج الى وقت طويل جدا، يعني في قرابة ما يزيد عن 60 صفحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، لأنها طرحت بالفعل ونشرت في يعني أكثر من وسيلة من وسائل الإعلام. الأمر يحتاج يا دكتور عاطف إلى جهود، إلى عمل جماعي. نريد أن نتخلص من حكم الفرد، نريد أن نرسي قواعد الحكم المؤسسي، نريد أن نعلي شأن المؤسسات، لأن الأفراد إلى زوال. فإذا زال الفرد يبقى العمل الذي أسسه والذي بنى عليه ما قدمه من سبقه. أما هذا الخلل الذي طالت سنواته أن يكون العمل في كل مؤسسات الدولة مبنيا على فرد، فإذا زال الفرد وأتى فرد جديد تخلص من كل الطاقم القديم الذي كان يعمل مع من سبقه وأتى بطاقم جديد وهكذا، فهذا لا يجوز أبدا ولا يليق. لكن على أي حال أنا أخاطب الآن المسؤولين في كل هذه المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والدينية والتعليمية، أخاطب القائمين على كل هذه المؤسسات وفق هذا الوضع الجديد الذي تحياه بلدنا، ولا رقيب عليهم ولا سقف لطلباتهم، أن يجلسوا وأن يبدعوا وأن يضعوا خطة مستقبلية لكل مؤسسة من هذه المؤسسات بما يتوافق ويتناسب مع روح العصر. نحن لا نريد حتى في جانب التعليم مثلا أن يبقى هذا المنهج الممل الذي يتربى عليه شبابنا ويتربى عليه أجيالنا، إنما نريد أن نستفيد مما وصل إليه حتى الغربيون في هذا الجانب التعليمي مما لا يصطدم مع عقيدتنا ومع شريعتنا ومع أخلاقنا. لا نريد أن نخرج حفظة يرددون فقط دون أن تستفيد بلدنا وأن تستفيد أمتنا من هذه الإمكانيات الهائلة. فأنا أريد أن يوظف التعليم ابتداء لنصرة الدين، ثم لغنى هذا البلد ولنصرة هذا البلد. هذا في جانب مثلا. ففي كل جانب أنا أخاطب المسؤولين فيه لأنني لا أريد أن أجعل من نفسي يعني متخصصا في كل جانب من هذه الجوانب، إنما فقط أنا أضع خطوطا عريضة وقواعد عامة وأدع التفصيل لكل مؤسسة للقائمين على هذه المؤسسة من الشرفاء. وأنا أريد أن أؤكد أن الأصل في بلادنا هم الشرفاء وليس المفسدين وليس أهل الفساد، وحاسب أهل الفساد حسبة عادلة بلا ظلم ولا تشف ولا شماتة كما بينا وأصلنا. ويبقى الأصل في كل مؤسسات بلدنا الشرفاء الأوفياء الفضلاء، لنمد جسور الثقة بيننا وبينهم، ولتمتد جسور الثقة بين كل هذه المؤسسات لننهض ببلدنا ولتبدأ عجلة التنمية والاقتصاد والإنتاج من جديد.
إذن كأني فهمت.
نعم.
وهذا يعني يناسب يعني رؤيتي، احنا محتاجين بسرعة بداية نوع من التأهيل النفسي والاجتماعي والعقائدي للمرحلة القادمة، لانه الكثير من الجمهور الشعب ما تغيرش.
نعم.
والسلبية موجودة هي كما والانتهازية موجودة، ونفس الافكار المغلوطة اللي فيها الفتاكة وفيها الهنبقة وفيها الفهلوة وكل ده اذا استمر هيبقى سوس.
نعم.
يعني يفسد كل الاصلاحات الواردة. لكن احنا عاوزين تأهيل للنفسية المصرية والنفسية العربية، وانه لازم يفهم انه هو يجب ان يتغير. انا وحضرتك وكلنا.
نعم.
يجب ان نتغير. احنا كانت في تصورات عندنا راسخة محتاجة اشبه بالعلاج النفسي. انا حتى بعد اقول لناس ان انا مش من كتر ما انا متعود ان تليفوني مراقب امنيا مش قادر اصدق الان انه مش مراقب.
نعم.
يعني ما بستعمله ببقى اتعامل على انه محتاج انا عشان اعيش هذا الجو اخد فترة تأهيل. وانا شايف ان التأهيل ده هتعمله طوائف مختلفة.
أيوة.
بس على رأسها يأتي العلماء.
نعم.
ان احنا لانه اذا ما فهمش انه الفلاح يجب انه يغير اهتمامه بالزراعة كما ونوعا وآلية، وانه يبطل يسهر قدام التلفزيون ويصحى الساعة 10، وانه يعود للبكور بتاعت اجدادنا.
نعم.
ويصلي الفجر ويروح يشتغل ما تغيرناش.
نعم.
العامل انت حضرتك بتقول يدي ساعة زيادة، طب احنا عاوزينه السبع ساعات بتوعه
يتقنها
يدينا ستة ويضيع ساعة عشان بيصلي فيهم ظهر ولازم يصلي.
نعم.
بداية وهكذا هذا التأهيل ما لم يتم فالامل ضعيف. انت قلت حضرتك متفائل وانا كنت متفائل، بس انا الان انا قلق على ان احنا نقدر نحافظ على روح الثورة في كل الميادين وعلى كل المستويات وفي كل الفئات كما نحن، لكن الامر محتاج تأهيل ومحتاج حملة دعاية وحملة اعلامية غير مسبوقة وبتشارك فيها الاعلام الجماهيري والاعلام بما فيها المسجد والاتصال المباشر والمؤسسة التعليمية والجمعيات الخيرية والأهلية، لكن كله يبقى بياخد منهج واحد ان احنا بنتغير نفسيا بنتغير فكريا، القيم والاعراف اللي بيننا تتغير. مش نص مصر تحوله لسمصرة، مش عايزين يشتغلوا، يعني عاوز يبقى وسيط بين اخرين عشان ياخد فلوس وخلاص.
نعم.
وساطة.
نعم.
ازاي كل ده نعمله واحنا كاعلام اسلامي او كعلماء نقوم بدور الريادة فيه ونبدأ ونقول يلا جماعة معانا.
هو الدور الأول على العلماء، وأنا كما ذكرت في السؤال الماضي المسؤولية جماعية ولا يتصور أن يقوم بها فريق دون الآخرين، بل يجب أن ينهض العلماء والدعاة إلى الله والإعلاميون وكل صاحب فكر وكل صاحب قلم وكل صاحب شرف، يجب علينا جميعا أن نتحرك. كذلك الأب في بيته، كذلك الأم في بيتها بين أولادها، كذلك المدرس في مدرسته، كل من يدير دفة التوجيه الآن في أي موقع من المواقع يجب عليه أن يهيئ القلوب والنفوس لهذا التغيير والتطهير الذي ننشده وننادي به الآن. لا يمكن على الإطلاق أن نبني ما هدم في سنوات طويلة في يوم وليلة. أنا أقول دائما وهذا ما يعني يملأ قلبي بالأمل، لأني لا أصاب بالإحباط وأرجو أن نفرق بين القلق والإحباط، فالقلق وارد ومن حقك وحقي أن نقلق لا حرج في ذلك، لكن الإحباط شيء آخر إن شاء الله لا يصيب أهل الإيمان أبدا. فأنا كنت أقول ولازلت أقول لإخواننا وأخواتنا أنه ما لم يستشعر الآن كل مسلم وكل مسلمة أن عليه واجبا يجب عليه أن يؤديه ابتداء لله سبحانه وتعالى ثم لمصلحة هذا البلد، فلن يتغير الواقع، لأن جذور الفساد متغلغلة في أعماق أعماق القلوب والعقول والنفوس والصدور. كل اللي حصل إلى الآن إن احنا اقتلعنا المجموع الخضري لشجرة الفساد. أرجو أن يكون هذا التعبير واضحا. ما حدث إلى الآن أننا بفضل الله ثم بفضل شعبنا وشبابنا اجتثثنا واقتلعنا المجموعة الخضرية لشجرة الفساد من فوق سطح الأرض، لكنني أؤكد لك أنه لا زالت الجذور جذور الفساد ممتدة في أعماق التربة وهي متغلغلة في قلب الصخور. لاحظ أنها امتدت في الأعماق لسنوات طويلة، زادت عن 50 عاما، لا أقول 30 عاما، بل زادت عن 50 أو أكثر. هذه الجذور لا يمكن على الإطلاق أن تقتلع في 50 شهرا، حتى لا يصاب أحد باليأس والإحباط إذا لم يرى التغيير الذي ننشده قد وقع في هذه الشهور الماضية. هذا لا يكون أبدا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نتعامل مع سنن الله الكونية بهذه النظرة حتى لا نصاب بشيء من اليأس أو بشيء من القنوط والإحباط، لأن من سنن الله سبحانه وتعالى في التغيير التدرج، فالتدرج سنة كونية. الله القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتصور أو أن نتوهم أن التغيير الذي ننشده كان من الحتم اللازم أن يتم كله في كل جزئياته في الشهور 3 الفائتة أو الماضية. هذا لن يكون، هذا مخالف لسنة التدرج وسنة الله الكونية الثابتة التي لا يجدي مع تعجل الأذكياء ولا حتى وهم الأصفياء المخلصين. فلا بد أن نكون على بصرة بهذا لنبذل أقصى ما في استطاعتنا، وليتحرك كل مسلم يتقي الله عز وجل في مكان الذي هو فيه، وليبذل لدين الله ثم لهذا البلد أقصى ما يملك من جهد وعلم وفكر ووقت وعطاء وتوجيه ونصح ومشاركة وتنظيف وعمل وبناء إلى غير ذلك، وأن يحفز الآخرين وأن يدعو الآخرين على ذلك. المهم أن أبدأ أنا وأن تبدأ أنت وأن يبدأ كل مسلم وأن تبدأ كل مسلمة. وعندي أمر في الله وأكد على ذلك أن بلدنا ستغير بهذا الطرح إن حولناه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة.
ربنا يوفقنا لذلك.
طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
قرآن وسنة.
علماء أمتنا أنتم في قلوبنا وفي عينينا، شمس تنور طريقنا يحفظ كل مولى لينا، يحفظ كل مولى لينا. الشيخ حسان، الشيخ حسان من اسمك لك نصيب، وحسنك في غيب والحسن كمان في قولك والوقت معك يطيب. الشيخ حسان، الشيخ حسان، يا شيخ حسان يا فارس، بهموم الأمة حاسس، بقضايا الأمة بارس، لقلوب الناس قريب. الشيخ حسان، الشيخ حسان بقناة الحافظ بيت منبر فيه على صوتك، دحنا طيوفك يا ريتك تدعي المولى المجيب، ونكون يا رب صحبة في الجنة مع الحبيب، ونكون يا رب صحبة في الجنة مع الحبيب. يا عم الحسن يا حسان افتح لنا باب الإيمان، يا عم الحسن يا حسان افتح لنا باب الإيمان، نجري وندخل معك بأمان ونملأ قلوبنا بالإحسان، يا عم الحسن يا حسان. حسان الاسم والجوهر بيحسن الشاشة وينور، حسان الاسم والجوهر بيحسن الشاشة وينور، ويخلي قلوبنا تتعمر وترجع تاني للإيمان، يا عم الحسن يا حسان، يا عم الحسن يا حسان افتح لنا باب الإيمان. أحداث النهاية صرخة للمؤمن الفاهم فرحة، أحداث النهاية صرخة للمؤمن الفاهم فرحة، من هدي النبوة نفحة، من هدي النبوة نفحة، صرخت اصحى يا إنسان، صرخت اصحى يا إنسان، يا عم الحسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم مع فضيلة الشيخ محمد حسان. مرحبا مولانا، سعداء بيك.
ربنا يسعدك.
طيب احنا اتكلمنا في الثورة، لكن عاوزين نعمل ثورة او نتكلم عن ثورة تخصنا، ثورة الدعوة. حدثت ثورة في جوانب كثيرة، انا شايف انه الدعوة يجب ان تتغير شكلا ومضمونا ونوعا والمضمون وطريقة الأطروحات والتفاعل مع المجتمع، ويحدث ثورة في مجال الدعوة. حضرتك شايف انه بالفعل يجب، ولا الدعوة لا ثابتة ما بتتغيرش قبل 25 زي بعد 25 زي المستقبل، ولا لا يجب ان احنا العاملين في مجال الدعوة والعلماء ومعهم الإعلام الإسلامي يجب ان هم يراجعوا انفسهم ويقولوا نحن يجب أن نغير من أنفسنا ونتغير ويحدث عندنا أيضا ثورة.
نعم. أولا أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي كثيرا مما لا تعلمون، وأن يجعلني أحسن مما تظنون. وأنا أعتذر لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات على هذه الكلمات التي استمعنا إليها بصوت أخي الحبيب الأستاذ محمد الحسيني، أسأل الله أن يحسن إليه، وللأستاذ عاطف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة.
آمين.
نعم أنا أتفق معك تماما على أنه ينبغي أن يتغير الخطاب الدعوي في المرحلة المقبلة، ولا أبالغ إن قلت يجب أن يتغير الخطاب الدعوي في المرحلة المقبلة، وهناك أولويات في المرحلة القادمة للخطاب الدعوي. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون خطابنا في هذا الواقع بعد هذه الأحداث كخطابنا في الأيام الماضية. أنا شخصيا أراني قد تغيرت من داخلي، أراني أبحث عن كلمات وموضوعات ربما لم أتكلم بها من قبل. أنا لا أنادي بتغيير الأصول، فالأصول لا تتغير، والثوابت ثوابت، والأركان أركان، لكنني أرى أن يحرص إخواننا الأفاضل من العلماء والدعاة إلى الله تبارك تعالى وطلبة العلم على أولويات الخطاب الدعوي في المرحلة القادمة، وربما يكون هذا هو موضوع خطبة الجمعة القادمة في محافظة بورسعيد بإذن الله تبارك تعالى بعد غد، عنوان الخطبة أولويات
الخطاب الدعوي في المرحلة المقبلة. وهذا يعني أول ما قلت في قناة حافظ.
ربنا يوفقك إن شاء الله.
اللهم أمين. لابد أن نركز على محاور في غاية الأهمية، أذكر بعضها على سبيل المثال. أنا أرى أن أول ما ينبغي أن يحرص عليه الخطاب الدعوي في المرحلة المقبلة أن يكون خطابا مطمئنا، بمعنى أنك تلمح الآن معي حملة إعلامية ممنهجة منظمة للتخويف من الإسلام في صورة الإسلاميين، هم لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام بصورة ظاهرة، فترى هذا الطعن في الإسلاميين على اختلاف أطرافهم، وهم يقدمون الآن وإلى هذه اللحظة الإسلام والإسلاميين بصورة مرعبة ومخوفة لأهلنا في مصر وللعالم الغربي الأوروبي والأمريكي، ويجعلون من الإسلام فزاعة مرعبة، وكأن الإسلام وحش كاسر ينتظر أن ينقض على أهل الذنوب والمعاصي فضلا عن غيرهم من الأقباط إلى غيرهم من السياح الداخلين إلى غير ذلك. فأنا أريد من إخواننا أن يركزوا في هذه المرحلة ابتداء على طمأنة أبنائنا وإخواننا من أهل مصر، وعلى طمأنة الآخرين ممن هم على غير دين الإسلام من الأقباط، ولا تسع الوقت لتفصيل هذا. أرى بعد ذلك أن يركز الخطاب على العقيدة، على العقيدة، على الإيمانيات التي سألتني عنها في أول سؤال في أحداث الثورة. لابد أن نجدد الإيمان في القلوب، لابد في ظل هذا الفوران وفي ظل هذه الثورة وفي ظل هذا الاعتزاز بالنفس، لابد أن نجدد الإيمان في القلوب، وأن نربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وأن نربي شبابنا وأجيالنا على أن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالأصل الأول هو الإيمان، هو التوحيد الذي من أجله أنزل الله كل الكتب وأرسل الله كل الرسل، ولا تسع الوقت للتفصيل. أرى أن يركز الخطاب الدعوي على محور من أخطر المراحل الآن، ألا وهو الدعوة إلى التعاون، إلى التكامل بدلا من التآكل، إلى التناصح بدلا من التقاذف، إلى التغافر والتسامح بدلا من السباب والصياح والمؤاخذة. وعندنا من الأصول والثوابت والجمل ما نلتقي عليه، الاختلاف في مسائل الأحكام لن ينتهي أبدا، فليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام قائما، لكن فلنسقط الآن كل الرايات ولنرفع راية الإسلام فقط، فلنتخلص من هذه العصبيات البغيضة للجماعات وللشارات، ولا ينبغي أبدا أن نعقد الولاء والبراء على أسماء هذه الجماعات أو على أسماء المشايخ والعلماء والدعاة، بل يجب أن يكون عقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة والإجماع، على الكتاب والسنة والإجماع فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وعندنا من الأدلة القرآنية والنبوية ما يملأ قلوبنا خضوعا وخشوعا وذلا لربنا سبحانه وتعالى وانقيادا لأمره. ولا تنازعوا فتفشلوا. في تلفون؟
لا، ده أنا هسأل سؤال فرعي.
تفضل.
لاحظت حاجة، أنه معظم علمائنا بعد الأحداث كأنهم بقوا مطالبين يتكلموا في السياسة. حضرتك تكلمت على أنه الاهتمام بالجانب العقائدي والجانب الروحاني والجانب الشرعي ونركز عليه، لأنه هو ده الوقود بتاع جوانب الحياة كلها. فلاحظت أنه كله بقى يتكلم في السياسة، يشوف الحدث الساخن الآن من علمائنا في قنواتنا وبقية القنوات، وتركنا تركوا الجوانب الشرعية المباشرة،
الأصول هذا
أو الرقائق حتى المرتبطة بالحدث. يعني أنا بقول إنه يعني حتى كنت أقول للشباب خلوا العلماء يتكلموا في الرقائق والجوانب الأخلاقية والجانب الأداب الإسلامية المرتبطة بما يحدث. ما عدش أشغل بالي بحدث سياسي وأفضل أتكلم عنه بقيت زي السياسيين. فلا أنا ببقى شاطر، العالم لما يتكلم في السياسة ما بيبقاش شاطر زي السياسيين، وبعدين ما استغلش أفضل ما عنده من قرآن وسنة، ويمكن الحلقة تعدي ويمكن ما كانش فيها حديث ولا آيات. فحضرتك معايا في ان احنا نهتم، انت قلت حضرتك يعني، لكن هل انه انزلاق كثير من او بعض العلماء فانه يتكلم في السياسة كسياسة وكل حلقة بقت عنده قضية انشغل بيها وترك الاصول الشرعية اللي احنا ما حدش يتكلم فيها غيرنا؟
نعم انا اوافقك، بل وذكرت إخواني قبل ذلك وقلت لا يقلل من قدري أنا كمحمد حسان أن أظل مرتبطا بالحديث فيما أعرفه، تاركا الحديث فيما لا أجيده، لا يقلل هذا من قدري. ليس بالضرورة لأكون كذا وكذا وكذا أن أظهر الآن على الشاشات لأتكلم كسياسي أو كمحلل استراتيجي أو عسكري، لكن لا حرج على الإطلاق أن أستفيد من الحدث السياسي وأن أطرق على الحديد وهو ساخن، وأن أوظف الحدث توظيفا تربويا إيمانيا نبويا. هذا هو دور العالم، لا أتحدث في السياسة كسياسي، وإنما ألتقط الحدث السياسي لأضعه في قالب شرعي، لأقدم سياسة شرعية مدعمة بالكتاب والسنة. لأننا لا نقول أبدا ما يقول هؤلاء لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة أبدا، بل نحن نعتقد أن الإسلام له حكم في كل جانب من جوانب الحياة، لكنني أريد أن أقدم هذا الحكم بمنظور شرعي، وهذا ما يسميه علماؤنا بالسياسة الشرعية. وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كتابا رائعا من أروع ما خطط يمينه، وهو كتاب السياسة الشرعية في أحكام الراعي والرعية. فلا حرج في أن يتحدث إخواننا في هذه الأحداث بصورة شرعية يربطون فيها القلوب بعلام الغيوب، ويجددون بها الإيمان في القلوب، ويسقطون الحكم الشرعي على هذا الواقع الذي تمر به بلادنا دون إغراق أو إفراط أو تفريط. ويبقى الأصل أن نربط الناس بالإيمان، وأن نجدد الإيمان في القلوب، وأن نذكر الناس بربنا. ويبقى الأصل أن يحرص كل عالم وكل داع وكل طالب علم على الأصول، على تجديد الإيمان، على تأصيل العقيدة، على تصحيح العبادة، على تذكير الأمة بتحكيم الشريعة، على تصحيح ما فسد وعج من أخلاقنا وقيمنا إلى غير ذلك.
أيضا من احنا بنتكلم على الثورة في مجال الدعوة والإعلام الإسلامي، أشعر كأنه حضرتك أشرت إليها أنه هناك فخاخ ومصيدة يعني معدة أو أكثر من مصيدة وأكثر من فخ للعلماء ليقعوا في هذه الفخاخ أو في هذه المصائب.
صحيح.
وللأسف يعني معظم علمائنا بيقعوا. فإزاي نتفادى هذا الأمر؟ لأنه يعني أنا حتى كنت أقول من البداية أنه الآن حتى عندما كانوا يطلبون أن يقولوا لا لإفساح الوقت أو تأجيل كذا بعد كذا، كنت أقول إنهم يريدون وقتا لتخطيء الإسلاميين لا لا أكثر.
نعم.
لأنهم حاسين أن الإسلاميين هم المحبوبون الآن، فعشان ناخد فرصة من الوقت لأن احنا نوقع بهم ونخطئهم ويعني نغر صدور الناس تجاههم بأي أسباب.
نعم.
فبدأت الفخاخ والمصائد، وللأسف احنا بناكل الطعم.
نعم.
فازاي يعني تنصح، يعني تنصحنا وننصح كلنا أنفسنا بان احنا لا ربما يعني يطلع هجوم معين عشان هم عارفين ان احنا هنجري كلنا في هذا الاتجاه ويشغلنا عن جانب اخر.
لا. انا ارى ان الحل العملي بعيدا عن التنظير لهذه المشكلة وهي واقعة بالفعل وبصورة خطيرة، الا ينبري للحديث في هذه القضايا الا قلة قليلة، وهذا لا يقلل من شأن سائر اخواننا الذين لا يتحدثون. أنا لا أجيد الحوار الإعلامي ولا أجيد محاورة الإعلاميين، فلا يقلل من قدري أن أظل مرتبطا بدرس في العقيدة مثلا، أو بدرس في السيرة، أو بدرس في التفسير. فأنا أرى أن تختار أن يختار الإسلاميون مجموعة من علمائهم بفضل الله المسددين الموفقين للظهور في هذه الوسائل الإعلامية للردود بلا لف ولا دوران، لأنني أعتقد أن المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تحتمل الإتيكيت الفكري، بل تلزم علماءنا ممن وفقهم الله وهم كثر في الأمة بفضل الله من الرسميين ومن غير الرسميين. أنا لا أقصر الحديث الآن على علمائنا من غير الرسميين، الأزهر عامر بفضل الله ومليء بالطاقات وبالعلماء الربانيين، والله أقولها لله مليء بالعلماء الربانيين، وكذلك من غير الأزهر. فلنقدم هؤلاء وليبرز هؤلاء ليردوا على كل هذه الأسئلة التي يعتبرونها فخاخا. أنا لا أعتبرها فخاخا حتى ولو قصدوا بها ذلك، وقصدوا بها أن يهزوا صورة الإسلاميين، وقصدوا بها أن يبينوا الإسلاميين. لماذا لا أبين الحق بحق؟ وأنا لا أخاف أبدا من ديني، ولا أجد آية في كتاب الله عز وجل أخاف من طرحها، ولا أجد حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله أهاب من ذكره. لكن قد نختلف في فهم الأدلة، قد نختلف في فهم الواقع، فالأمر فقط يحتاج إلى فهم دقيق للواقع، أي لواقع البلد ولواقع الأزمة والمرحلة التي تمر بها بلدنا، وفهم دقيق أيضا لواقع البشرية ولواقع العالم، ليقف العالم على حجم المؤامرة الكبرى التي تحاك للأمة ولهذا الدين، لينطلق في حديثه بصدق ووضوح شديدين بالأدلة المدعمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بعد شوف بقول بعد فهمه للواقع. لأن شيخ ابن القيم يعلمني ويعلم الأمة ويقول لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، ثم فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع المبحوث أو المدروس. فأنا لا أجد أي حرج في طرح أي سؤال لأي أحد مهما كان خطر السؤال ومهما كان ملغما، لا سيما ونحن الآن نعيش في مرحلة بفضل الله عدم خوف كما تفضلت وكما ذكرت. ربما يكون الإنسان قبل ذلك، وأنا لا أنكر أنني كنت أشعر بهذا، كنت ألتقط أحيانا في قضية من القضايا بعض الكلمات بالملقاط، وكنت أشعر أنني أمشي على الشوك، وقد يستغرب كثير من إخواني يعني ولا يعي حجم ما كنا نعانيه في كثير من القضايا وفي كثير من الموضوعات، لكنني لا أشعر الآن بهذا بفضل الله، وإنما أجدني ملتزما أضعاف أضعاف ما كنت عليه قبل الثورة، والله الذي لا إله غيره. صرت أفكر الآن في اختيار الكلمات لأرضي ربي، لأرضي ربي سبحانه وتعالى، حتى لا توهم أحد أننا لما صرنا لا نخاف جهات أمنية تفلتنا من أخلاقنا وتفلتنا من قيمنا، بل أنا أراني الآن أكثر ضغطا من داخلي من أعماقي، حتى لا أقول كلمة أجرح بها إنسانا مهما كان هذا الإنسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يستخرج مني الحق بحق، لأن قد تقول الحق لكن قد يخرج بطريقة فيها جرح وفيها ألم، وأنا أتصور أنني أقول حق لكن أنا ممتلئ بالعنترية، ممتلئ بالعنجهية، ممتلئ بالاستعلاء. فادعوا الله أن يستخرج منا الحق بحق، وأن يستخرج منا الحكمة بحكمة، وأن يستخرج منا الأدب بأدب، حتى لا نسيء إلى الآخرين.
أيضا في هذه النقطة من يعني ملاحظاتي أن احنا يعني لا نقود إعلاميا ودعويا، لكن احنا الآن في الساحة بننقاد، بمعنى أجندة ما يقال مش احنا اللي بنحددها،
ده صحيح،
يعني الآخرون يبتدوا يفرقعوا فرقعات ردود أفعال واحنا نرد،
نعم،
وده شيء خطأ، لأنه احنا مش هيبقى عندنا مخطط تربوي إعلامي توعوي عاوزين نحققه. هم بياخدونا شمال يخلونا نتكلم في النقاب، نتكلم في النقاب، نتكلم في الحدود، نتكلم في الحدود، نتكلم في المسيحيين، نتكلم في المسيحيين، نتكلم في الإرهاب، يعني وده مش صح. المفروض انه احنا كعلماء وكإعلام إسلامي كل فرد وكل جهة، ولو قدرنا نجتمع ونضبط ده، نضع أهداف رئيسية واستراتيجية ليها، ثم أهداف فرعية، ثم برامج، ثم نحاول ده هنخطب ايه في الخطب وفي الدروس وفي القنوات وفي البرامج وهكذا. وعندما يعني يفرقعون مفرقعات ما في بيانات تطلع وأشخاص متحدثة ترد عليها وجميع علماءنا تمس الموضوع في نهاية حلقة في نهاية خطبة في تعليق سريع، لكن الآن بيحدث إيه؟ وكأنه أنا بشعر إن هي مترتبة، يلا نجريهم ورانا، ناخدهم شمال ناخدهم يمين، وممكن يرجع واحد تاني يحرق لنا المصحف برا ياخدنا برا، وممكن واحد يعني وهكذا. إزاي إحنا ننتقل؟ لأنه أنا بقول إحنا قدامنا فرصة، والفرصة مش عارفين، الناس منفتحة وفي انفتاح وفيش قيود، ويعني في احترام للصوت الإسلامي عند العامة، فإزاي نغتنم فرصة وإحنا يبقى لنا أجندتنا زي ما بيقولوا، وإحنا لنا خطتنا وبرامجنا اللي إحنا بنقود، ويعني نحدث أثر إحنا مستهدفينه بداية وعملين له خطة، وبعد سنة هيحدث كذا وبعد سنتين هيحدث كذا، من جانب التوعية الإسلامية أو الدعوة الإسلامية أو الفكر الإسلامي أو التأهيل أو ما شابه ذلك، ونشتغل به.
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنا أتفق معك تماما في أن الخطاب الدعوي الإسلامي الآن عبارة عن ردود أفعال، أتفق، ومع ذلك قدمت بالآية لا تحسبوه شرا لكم، حتى مع أنه ردود أفعال إلا أن الله تبارك وتعالى بقدره جل جلاله يقيض هذا من أجل أن ينبري أهل الحق لبيان الحق في هذه المسائل التي ربما لا يتسنى لكثير من العلماء والدعاة ابتداء أن يطرحوها لأنها لا واقع لها على الأرض. أرجو أن تكون واضحة، يعني يقدر الله عز وجل هذا ويدفعنا دفعا هؤلاء كما تفضلت للحديث في قضايا أرى أن العلماء والدعاء حين ينبرون للحديث في هذه القضايا لبيان عظمة الإسلام، لبيان تسامح الإسلام في التعامل مع النصارى، لبيان سماحة الإسلام أو المنهج السلفي في التعامل مع الصوفية، لبيان أدبيات المنهج السلفي وأصوله مثلا، فإنه لا يمكن على الإطلاق أن يغير المنكر بمنكر أكبر. أنا أرى أن ربي تبارك وتعالى يقدر هذا ويجرنا هؤلاء الحديث في قضايا أنا لا أبتدئ الحديث عنها، فيأتي قدر الله سبحانه وتعالى ليقول هؤلاء لأراني مضطرا بل ولأرى لزاما علي أن أنبري للدفاع وللتفنيد لهذه الشبهات ولبيان الحق الذي يزداد به الحق حقا ونصوعا وإشراقا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذا لا يعني أيضا أن يقتصر الرد أو العمل والخطاب الدعوي على هذا الجانب، فهذا الجانب ينبغي أن
لولا نفر ضيف يعني فريق جميل يبقى متفرغ، لكن
لا ليس متفرغا
يعني معني
ما أحسنت، لأنه لا يجوز لأي أحد أن يفند الشبهات، لأنه إن لم تفند الشبهة بحجة أقوى من الشبهة ستصيب كثيرا من القلوب والعقول. ثم لا يجوز أبدا أن نبتدئ الحديث عن تفنيد شبهات لا تثار إعلاميا، لأن هذا خطر وقد علمنا علماؤنا ذلك، فإن أثيرت الشبهة انبرى لها بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة فيزداد الحق وضوحا ويزداد الحق نصوعا. أما أن يقتصر العمل الدعوي والخطاب الدعوي فقط على أن يلهث وراء هؤلاء لتفنيد الشبهات فقط فهذا خلل وهذا قصور وأنا لا أقبله أبدا،
وده معظم اللي جاء الكائن الآن
وهذا واقع الآن. فأنا أنبه إخواني الأفاضل الأجلاء الأكارم من أن ينتبهوا لهذا وأن لا يقصروا خطابهم الدعوي على هذا الجانب فحسب، وإنما لو انبرى فريق منا من أهل الفضل والعلم ممن يجيدون مثل هذا التفنيد فليقم سائر إخوانه ببقية العمل من تأصيل الأصول وتقعيد قواعد الشرع والدين.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. ننتقل نقلة أخرى. طبعا الآن في هجمة على الدعوة السلفية والسلفيين. أنا فيما أفهم وأنا محسوب على الإعلام السلفي ربنا يغفر لنا أنه الدعوة السلفية مبنية على فكر أو منهج وعقيدة خاصة مش مرتبطة بجماعة، وأنه النجاح معيار النجاح، يعني لو في معيار واحد حتى، هو ان احنا نسلف اذا صلح التعبير جموع الاطياف، يعني ان احنا هذه الفكرة نوصلها للجميع ايا كان مرجعياتهم الاخرى الى ان نتوحد في النهاية. لكن بداية ان الفكرة تصل، مش شرط نختلف او نتنافر. هل انا فاهم صح انه احنا يكون هدفنا الاساسي احنا بنقول القرآن والسنة وفهم سلف الامة، هذه القضية محورية في فهمنا لديننا وعقدتنا، ويهمنا ان هي توصل للاخرين مش تبقى بتاعتنا لوحدنا. زائد انه في جانب اخر، هو انا وظيفتي ايه في الحياة؟ انا ربنا امتحني بان بقيت عالم او بقيت شغال في الاعلام الاسلامي، انا وظيفتي ان انا انقذ الناس من النار وادخلهم الجنة او اكون سبب في ذلك، وان انا يعني اخدهم من البدع للتوحيد الخالص وهكذا. وهذا الامر انا مسؤول عنه للجميع، مش لمحبيني او لطلبة العلم او الاتباع فقط. ازاي نضبط دي بداية ونفهمها انا والمشاهدين، احنا ايه هدفنا كسلفية ودورنا تجاه اي فرد في اي مكان بعيدا عن الجماعات والاسماء والمسميات.
السلفية كما تفضلت وانت محق في هذا ليس جماعة وليس حزبا، وليس من حق اي احد مهما على كعبه ان يجعل من نفسه حارسا لبوابة السلفية ليدخل منها من شاء وليخرج منها من شاء، بل السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين ابتداء في الآية هم الصحابة هم السلف، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أبو محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاق مسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يظن بعض إخواننا من الأدباء والصحفيون المفكرين أننا بهذا نود أن نرد الأمة إلى القرون الماضية إلى القرون الوسطى، ويظنون أننا بذلك نغلق باب الاجتهاد ولن نخرج أبدا من هذا الفكر ومن هذا الفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. لا يقول بذلك عالم من العلماء، بل أنا أقول إذا وضعت بين أيدينا آية من كتاب ربنا هذه لا بفهم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، من الذي يعيب علي في ذلك؟ فهم أعلم الناس بمراد الله وأعلم الخلق بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من آية نزلت إلا وهم أعلم الناس متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت ولما نزلت. لكن باب الاجتهاد في كل النوازل وفي كل المشاكل التي تطرأ بالأمة يبقى العلماء بفضل الله تبارك وتعالى لها، وإلا فما قيمة هذه المجامع الفقهية التي تصدر لنا في كل نازلة من النوازل وفي كل مشكلة تمر بأمتنا الأحكام الشرعية المنبثقة من القواعد الكلية التي وضعها لنا قرآننا ونبينا وسلفنا رضوان الله عليهم. فأنا أود فقط أن أبين أن كل مسلم ينبغي عليه أن يكون على هذا المنهج الرباني والنبوي لفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والأئمة المهديين التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ومن ثم لا ينبغي أن يتصور أحد أن هذه الدعوة إنما هي دعوة للتحزب أو للتعصب أو للتقولب، إنما هي دعوة شاملة ينبغي على كل مسلم أن يعتز بها وأن يكون ناصرا لها وأن يتخلق بأخلاق أهلها، فليست القضية في التنظير وفي التأصيل بعيدا عن التفعيل وتحويل هذه الأصول القرآنية والنبوية بفهم هؤلاء الأطهار الجيل القرآني الفريد إلى واقع عملي. فهؤلاء بهذا المنهج سادوا وصاروا أئمة الدنيا
ورفرفت راية التوحيد على ثلثي القرى الأرضية بهذا المنهج الرباني والنبوي على أيدي هؤلاء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق.
نعود للنصف الثاني من السؤال.
نعم.
هل وارد أن أنا يكون همي أن أنا أشغل بالي فقط بأن أنا هذا المنهج وهذا الفكر أوصله للآخرين حتى لو كانوا تحت أسماء جماعات أخرى؟
نعم.
يعني حط ده هدفي رقم واحد لأنه ده أسهل لي. أنا بدل ما أنا في شط وهو في شط, طب ما أنا أخده في الشط اللي عندي لكن أنا أوصل له بس الفكرة دي.
نعم.
فكرة القرآن والسنة ما دي بتاعت ربنا في الآخر.
نعم.
وأنا حاملها الآن, أنا بقول إن أنا حامل الفكرة دي.
نعم.
أوصلها له.
نعم.
مش معنى بقول له هو فريق وأنا فريق.
نعم.
أنا مش 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 هنزل ألعب في هذه المباراة.
نعم.
لكن أنا هوصل هذا الأمر أنت بلاعبيك وبملعبك, خد هذه الفكرة وطور وهتاخد شوية وقت.
نعم نعم. على أي حال يعني كما ذكرت هذه
ممكن تبقى أمنية, ما يعني مش قبل
هذه دعوة لكل مسلم على وجه الأرض. وأنا يعني لا أتطلع أبدا لأكون واقعيا وموضوعيا أن تكون الأمة كلها على هذا الفكر, لا أتوقع أبدا, بل سيبقى الخلاف.
نتمنى
هذا قد يكون مخالفا لسنة الله القدرية, سيبقى الخلاف. نحن ندعو الناس جميعا إلى هذا المنهج, ولكن كما قال ابن القيم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وأكد هذا لأن هذا الاختلاف الذي تراه الآن على الساحة ناشئ من أن كل فريق يتصور أنه على
الحق.
لكن أنا أدعو وأنت تدعو الآخرين وقل تعالوا لنلتقي على الأصول, لنلتقي على الثوابت والجمل الكبيرة والأركان, وليبقى الخلاف فيما بيننا في مسائل الفروع والأحكام ولا مشاحة في مسميات والاصطلاحات. هذا ما أصبو إليه وما أريد, لأنني لو قلت غير ذلك ربما يعني
طب أنا عشان أفهمها أكثر.
نعم.
هب إن أنا جيت ومعايا واحد من الإخوان وبعد شوية جبت لك واحد من الصوفية وبعدين واحد من التبليغ, جيت قعدنا مع حضرتك 3-4 ساعات.
نعم.
وبندردش.
نعم.
بحب وبمودة وقلوبنا مفتوحة وعاوزين نفهم, وحضرتك هتسعى لانه هنوصل لك دي يا عم تعالى القرآن والسنة وفهم الصحابة وسلف الأمة.
نعم.
وعاوزين نوصلها له. انا متصور انها فكرة هيقبلها.
نعم.
بس عايز ان انا ابقى محب ليه وصدري وعنده هو نقاط خلاف مبدأش بيها.
نعم.
واقول له خد ده وخليك انت الاخوان واعتصموا والسيفين وال وخليك زي ما انت كده, بس ايه احترم هذا الامر.
نعم.
وبقول له الاسباب, يعني انا اعرف ناس في الاخوان سلفيين قح.
نعم.
وحضرتك تعرفهم.
نعم.
يعني موجودين هم. صحيح. يعني صحيح. بالكامل, لكن صحيح. هو بيشتغل في. نعم. الاخوان. نعم. وناشط. نعم. وفاعل.
نعم.
اذا الفكرة قابلة لان هي تروح تعمل اضافة. نعم. للاخوان من غير ما تصدم بيه, وممكن اروح اصلح الصوفية.
نعم.
بس ايه.
نعم.
احط ان انا ناوي اصلح, والتبليغ هعمل له اضافه وهعمل له حركه وهعمل له جهد. هل ده وارد؟ انا بعتبر ان انا حد.
نعم. انا لا اتصور مسلما مهما كانت جماعته التي ينتسب اليها وانتمي اليها, لا اتصور مسلما يرفض هذا المنهج او يرد هذا المنهج, لكن قد نختلف بعد ذلك فيما بيننا في فهم بعض الاصول او الفروع لهذا المنهج فضلا عن الخلاف في التطبيق.
كويس.
اما المنهج باصوله قرآنا وسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم, من ينكر عليه هذا؟
أكيد بقى. يعني
من ينكر هذا؟
إذا كان ده هدفنا وده قولنا وده منهجنا.
نعم.
طب ما أنا بديهي وبديهي إنه الكل هيقبله. حضرتك زي ما تقول ربما بقى نخش في التفاصيل نختلف في بعض
الخلاف. نعم.
لكن إحنا الآن شفنا في الثورة التلاحم والتكامل والتكاتف وزابت الفوارق حتى بين المسلم والمسيحي.
نعم.
طب احنا عاوزين نغتنم الفرصة وتزوب او تقل الفوارق او
جميل.
تبقى فوارق فيها مش نقاط ساخنة.
نعم.
نقاط باردة للتلاقي.
نعم. نعم.
فهل بالفعل احنا ممكن ندعو او نحمل فكرة انه حاملي الدعوة السلفية يحطوا اولوية من اولوياتهم تبقى بالدرجة الاولى ان احنا نخاطب الاخرين الفاعلين ونصل اليهم بفكرنا ما هو هنكسبهم. نعم. من الوقت الاخوان لو انت جيت قلت لهم تابعنا بساعدك وبدعمك وانا في ظهرك واخوك وبتكامل معك، لكن تعال نصلح بعض الامور.
نعم.
هات ناسك ويلا نقعد نتكلم في فهم سلف الامه.
نعم.
في بعض الجوانب العقائديه، في بعض الاساسيات اللي احنا شايفين ان هي تبقى فيها خلاف بيننا وبينهم. انا متصور انه ما في، اذا كان هو بدبلوماسيته وفهمه السياسي بيجلس مع العدو.
نعم.
ولي طب ما لما تيجي تقول له، انا متصور لو احنا خدنا المبادئه، وانا بتصور ان انا اصلا دايما فكرتي دي، انا مطالب ان انا انقذ الناس من اي خطا عنده.
نعم.
عقائدي او بدعي او حتى جميل. في مهما كان صغير، وانا املك هذه القوه بحب لي وارضاء لله عز وجل.
هذه الدعوه موجوده بالفعل الان، واراها بفضل الله تبارك وتعالى واقعا، ولم يكن هذا مطروحا مجرد طرح قبل احداث الثوره، لم تكن مجرد فكره قابله للطرح فضلا عن النقاش قبل احداث الثوره، صارت الان دعوه، بل وصارت الان واقعا. لا احلم اقول تحقق ما نصب اليه او ما يصب اليه اخواننا جميعا،
خطوات على الطريق،
لكن على الاقل بدات خطوات عمليه على الطريق. وهذا ما ذكرته لك قبل ذلك، قلت ندعو أو نركز في الخطاب الدعوة على التكامل بدلا من التآكل، تعال لنتكامل، لنلتقي على الأصول، ولننحي الفروع الآن جانبا، ولننحي مسائل الأحكام الآن جانبا، وعندنا من الأصول والأركان والثوابت والجمل الكبيرة ما يجمعنا بفضل ربنا تبارك وتعالى، لأننا جميعا على الأقل نتفق في الغاية، نتفق في الهدف، في أننا نريد أن ننتشل أهلنا من الظلام إلى النور، من الباطل إلى الحق، من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، من الضلال إلى الهدى، من الشر إلى الخير، من البعد عن الله بالجملة إلى القرب من الله بالجملة. هذه الأهداف الواضحة الثابتة التي يلتقي عليها كل العاملين الإسلام تجعلهم بفضل الله في ظل هذه المرحلة التي ارتفعت فيها كثير من القيود يلتقون على صورة بفضل الله نأملها جميعا. وأنا أؤكد بفضل الله أن هذه الأصول أو هذه الدعوة لاقت ترحيبا من كثير من العاملين الإسلام، سواء من أتباع المنهج السلفي أو الإخوان أو التبليغ أو غيرهم، أنصار سنة، جمعية شرعية، وأنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى آن الأوان بعدما التقى أصحاب الأطياف الأخرى على اختلاف أصولهم واختلاف أيديولوجياتهم، ومع ذلك التقوا أيديولوجية مختلفة تماما وعقائد مختلفة، ومع ذلك التقوا. فلا أقل من أن يلتقي الإسلاميون أصحاب المنهج بفضل لأصحاب الكتاب والسنة، ويجمعهم جميعا، هذا المنهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والله لن نختلف، إذا اختلفت أنا وأنت في آية، واختلفت أنا وأنت في حديث، تعال بنا إذا أردنا الالتقاء لنرجع إلى فهم الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم، إلى فهم هؤلاء لهذه الآية ولهذا الحديث، ثم بعد ذلك ننظر إلى فهمهم في تحقيق مناطات هذه الأدلة. قد يختلف الواقع الآن ويختلف المناط الآن، يبقى هذا الأمر بفضل الله متروكا لعلماء كل طيف من هذه الأطياف، وسينحصر الخلاف حينئذ بعد هذا التأصيل في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام. ولو ظلل هذا الخلاف في المسائل الفروع والأحكام بأدب الخلاف فلا خلاف،
نتمنى ذلك. لكن هعود برضو تاني نفس السؤال، لأن دي قضية بتشغلنا أنا شخصيا، هل أنا كدعاء سلفيين أو إعلام إسلامي معني بالفكر السلفي مطالب بما أني أنا داعية وبدعو، ومطالب أن أنا أنقذ العباد من شيء سلبي إلى شيء إيجابي، وإننا عندي فئة زي الصوفية.
نعم.
حضرتك قلت لكن تعمدت ما تقولش الصوفية.
نعم.
لكن الصوفية فرقبتنا، يعني شئنا وأبينا في الآخر فرقبتنا، هم إخواننا، هم مسلمين.
نعم.
وخاصة أنت خلطت كتير منهم من العوام بتوعهم. نعم. وأنا خلطت.
صحيح.
وناس طيبة وهي ما عندهاش العمق، وهي ماشية في مجموعة وبتروح المولد وتقول كلام، لكن لو تلقت مننا جهد يعني زي ما احنا بنقول شفت الاخوان يقول لك الدعوة الفردية بقى بيعمل دعوة بيستهدف فئة معينة ويحط عليها جهد عشان عاوز الاطباء عاوز في الكلية الطب عاوز كلية هندسة عشان بيعمل منهم شغل. فانا كاتجاه سلفي ومنهج سلفي لو انا حطيت خطة متفائلة انه اخواننا في الصوفية اخواننا وهم مسؤولين مننا ولو تطولوا علينا ولو زعلوا مننا في البداية هيطوعونا في النهاية لان احنا اصحاب حق ومحبين ليهم واصحاب خير بنقدم لهم ورود وهدايا جميلة وطوق نجاة لبعض البدع اللي هم فيه. وابدأ مرة في مرة في مرة في مرة على الاقل هبعده عن انا عارف انه ده قد بعض العلماء يرفضوا هذا الكلام يقول لك دول يعني لا امل فيهم وعندهم شركيات وبدع لكن احنا في مرحلة زي ما حضرتك بتقول الاعداء والمتناقضين اجتمعوا لانه في مصلحة فانا عندي ده انا عندي واجب شرعي ان انا ادعوه ما هو له حظ عندي من الدعوة انا مش مطالب بس ان انا ادعو المحب ده انا بدعو البدء من الكافر والكافر العدو وانا جاي يعني هم فئة من اخواننا وموجودين بيننا واهالينا فتعالى احنا قلنا الامل والتفاؤل والمعجزات اللي بتحدث والاحلام التي لم نحلم بها بتتحقق.
لا انا لا انظر هذه النظرة ابدا
انا خلينا نتكلم على الصوفية هل من اصلاح
نعم انا لا انظر الى الصوفية هذه النظرة ابدا بل انظر اليهم نظرة احترام وأقول ما أصله شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا كلام بديع جدا وقد يستغرب كثير من أبنائنا وإخواننا من أتباع المنهج السلفي لهذا الكلام وأرجو أن يراجعوه في المجلد 11 من أول المجلد لا سيما صفحة رقم 18 هذا لمن أراد أن يراجع من أولادنا الليلة هذا الكلام الغالي الذي يكتب بالذهب لا بماء الذهب بالذهب
صفحة 18 الجزء 11
صفحة 18 المجلد رقم 11 في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه. الإمام في أول الكتاب ذكر وهذا تأصيل مهم جدا أود من إخواننا ويعني آبائنا من أتباع المنهج الصوفي أن يستمعوا إلى هذا الكلام وأنا بنهاية أبغض سوء الأدب ولا يجوز أبدا لأي أحد أن يسيء الأدب مع الآخرين ثم ما الداعي من الذي أعطاني الحق أن أزعم لنفسي أنني أفضل منك ما الذي أعطاني هذا الحق ومن الذي أعطانيه أصلا يعني ينبغي أن ننظر إلى الخلق بتواضع وبرحمة وأسأل الله أن يرزقنا الأدب والصدق. فالشاهد أن لفظة الصوفية ما دمت قد فتحت هذا الملف وأنا كما ذكرت لك الآن أنا لا أجد حرجا أبدا في الدخول لأي ملف من الملفات واطرح ما عندك فيه بصدق ووضوح يا دكتور عاطف أنا لا أريد الآن لأي داع إلى الله تبارك وتعالى أن يعمل لحساب زعامة شخصية أو أن يعمل لحساب خوف أو أن يعمل خائفا من أتباعه أو أن يعمل لصالح أتباعه هذا خلل بل هذا يحتاج منا إلى تطهير نية وإلى تصحيح سريرة مطوية أنا لو رأيت من نفسي ذلك والله لا أحبسن نفسي في بيتي حتى يطهر ربي قلبي ثم لأخرج بعد ذلك لأبلغ عن ربي وعن نبيي وإلا ما قيمة ما أعلمه للناس أصلا إن كنت أعمل لصالح مجد الشخصي أو لصالح زعامة أو لأني خايف من أتباعي أو من طلابي لا هذا خلل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أنني لا أجد حرجا في طرح أي قضية بما أراه أنا موافقا لديني وما يمليه علي معتقدي. لفظة الصوفية لم تستعمل في القرون الخيرية الثلاثة الأولى وإنما استعملت بعد القرون الثلاثة الأولى وكان أول استعمال لها في البصرة فكان أهل البصرة يشتهرون بالزهادة أو بالزهد والعبادة.
هذا الكلام في الصفحة 18 ولا
في أول المجلد رقم 11 وسآتي إلى ما قال الشيخ حسين في صفحة رقم 18 الآن هذا الكلام في أول مجلد أنا أذكره الآن يقول ولفظة الصوفية لم تشتهر في القرون الثلاثة الخيرية الأولى وإنما استعملت بعدها وكان ممن استعملها الإمام أحمد حسن البصري سفيان الثوري هؤلاء أئمة من أئمة السلف استخدموا اللفظة ورددوها ثم ذكر أن الناس، وهذا هو الذي يؤكد عليه صفحة رقم 18، أرجو من أبنائنا وشبابنا يراجعوا الليلة، قال والناس في الصوفية ثلاث طوائف. شايف العدل؟ والناس في الصوفية ثلاث طوائف، يعني من يحكم على الصوفية والاتجاه الصوفي والصوفيين ينقسمون إلى ثلاث طوائف. أما الطائفة الأولى يقولون الصوفية غلاة ضالون عن الحق، مبتدعون خارجون عن السنة، وهذا هو الفريق الذي ذكرته. والطائفة الثانية طائفة غلط وقالت الصوفية هم أكمل وأفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء، وهذا أيضا إفراط. شوف شيخ الإسلام بقول إيه، والوكلا طرفي الأمور ذميم، عبارة عجيبة يعني لا أقولها إلا ابن تيمية، وكلا طرفي الأمور ذميم. قال والقول الوسط وهو الصواب، وهو الصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم في طاعة الله، ومنهم السابق المقرب والمقتصد والظالم لنفسه العاصي لربه. في عدل أعظم من هذا العدل؟ في إنصاف أغلى من هذا الإنصاف؟ فإذا هناك طائفة تتهم الصوفية كلها والصوفيين جميعا بلا استثناء، ما هم ضالون مضلون مبتدعون فاسقون إلى آخره، وطائفة تقول لك لا هؤلاء أكمل وأحسن وأفضل خلق بعض، هذا خطأ وذاك خطأ، خليك وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، تعرف الوسط معناه إيه بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوسط العدل. سيدنا النبي فسر الوسط بالعدل كما في رواية أبي سعيد في صحيح البخاري، قال أذكر الحديث، يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا رب، فيدعى قومه فيقال، فيقول الله عز وجل هل بلغكم نوح؟ فيقول قومه والله ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول ربنا جل جلاله من يشهد لك يا نوح؟ فيقول يشهد لي محمد وأمته، يقول صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والوسط العدل، هذا هو العدل، هذا هو الوسط. يبقى طائفة غالت يعني أفرطت، وطائفة فرطت، طائفة ذمت وطائفة غلت، وكلا طرفي الأمور الذميم. القول الوسط أن هؤلاء مجتهدون في طاعة الله، منهم السابق المقرب. يا سلام، أمثال مين؟ أمثال بقى سهل بن عبد الله التستري.
طب أنا لسه هسألك سؤال،
خلينا أكمل
اللي كان بيتكلم عليهم الإمام، ما هيطلع حد يقول لك لا ده هو اللي كان بيتكلم عليهم دول اللي هم فيهم الثلاث طوائف الداخلية، مش غير الآن يعني اعتبر
الآن ينطبق على هذا الكلام؟
ينطبق
يقينا. بل أنا أؤكد لك أن الأقسام الثلاث تنطبق على السلفيين، نعم، وتنطبق على كل البشر على وجه الأرض مهما كانت انتماءاتهم وجماعتهم، في السلفيين وفي الإخوان وفي أنصار السنة وفي الجمعية الشرعية وفي الصوفية وفي كل أطياف
يعني في مغالاة طرف اليمين وطرف اليسار، وفي وسط عدل حق.
عدل حق، هذا حق أقوله لله تبارك وتعالى. فالشاهد حضرتك أن من هؤلاء، من هؤلاء المجتهد في الطاعة السابق المقرب نحسبه كذلك، ممن أعلنوا أنه لا وصول إلى الله عز وجل إلا من طريق نبيه. اقرأ كلام سهل بن عبد الله التستري، اقرأ كلام إسماعيل الهروي الذي قال عنه إمامنا ابن القيم شيخ الإسلام. الهروي الذي ألف كتابا من أرق الكتب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه إمامنا ابن القيم الإمام السلفي، إمام من أكابر أئمة السلف، في كتابه الماتع. الماتع الذي والله، وأنا أعلنها لأول مرة علانية، أعلنتها بين طلاب قليلين من طلابي لكن أعلنها لأول مرة، والله ما عرفت ربي وما تذوقت طعم الإيمان إلا بعد قراءتي ودراستي له، ألا وهو كتاب مدارج السالكين. والله ما عرفت ربي، مع أنني أدعو لربي منذ عشرات السنين، ما عرفت ربي كما ينبغي لجلاله إلا بعد دراستي وتدريسي لطلابي في جامع التوحيد المنصورة لهذا الكتاب. يسمي فيه شيخنا عبد القيم الإمام الهروي بشيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام. فهؤلاء يعتقدون اعتقادا جازما، وهذا ما يزكيه علماؤنا كالإمام أحمد والإمام ابن تيمية وابن القيم وسفيان الثوري والحسن البصري، هؤلاء الذين يعلمون يقينا أنه لا وصول إلى الله جل وعلا إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من طريق الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يقدمون الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، لكنهم يجتهدون في الزهد وفي العبادة وفي الذكر وفي الطاعة وفي القربات. ومن كهؤلاء؟ من كهؤلاء؟ وفريق آخر يتصور أن الصوفية بالصورة المزرية المؤلمة التي نراها الآن، ولا أتصور أن واحدا من هؤلاء الأفاضل يقبلها أبدا، لا أتصور أن واحدا من الأئمة الأفاضل يقبل الاستغاثة بغير الله، أو النذر لغير الله، أو الحلف بغير الله، أو الطواف بغير بيت الله في مكة تشرفها الله، أو الاستغاثة بغير الله. لا أعلم إماما من أئمة التصوف هؤلاء يقول بغير هذا. بل وأنا سمعت أيضا بأذني من أستاذنا وشيخنا المبارك الدكتور محمد الحفناوي، وهو يعني إمام من أئمة التصوف في هذا العصر، أنا أجلس بين يديه تلميذا متعلما، أتعلم منه الأدب، أتعلم منه الخلق، أتعلم منه الفقه، أتعلم منه الأصول، أتعلم منه الانضباط في فهم القرآن والسنة. لا أرى شططا ولا أرى انحرافا، وأنا أسمي واحدا من أئمة العصر الآن ممن أجلس بين يديه. لا ينبغي على الإطلاق أن نكون يعني أن تكون نظرتنا بهذه الحدة.
طب أسأل حضرتك سؤال إعلامي.
نعم.
هب أن حضرتك في يوم من الأيام استحضرت النية والقوة كلها ورحت مولد من المولد الكبيرة الشيخ محمد حسان، جه ومسك ميكروفون واتكلم مع الناس اللي في المولد.
نعم.
قال لهم بداية أنا بحبكم وانتم إخواتي وانتم وانتم وانتم، وجلس معاهم ساعتين يكلمهم على الأمور اللي انت حضرتك بتتكلم عليها دي.
نعم.
الطواف والتوسل واللي فيها ملاحظات.
نعم.
وقال لهم اسألوني وانا جاوبكم. وحضرتك ماشي في نهاية اليوم هتكون قصرت قد ايه ان شاء الله بمشيئة الله او اي شخص اخر، عشان ما يبقاش منسوبة لشخصك يعني.
نعم. اولا بداية انا ارحب بهذا. بل وفعلته.
جميل.
وفعلته.
وسأفعله.
وسأفعله إن شاء الله.
إن شاء الله.
أنا أقول واجب الداعي كما تفضلت أن يتحرك بأدب. هذه المشكلة. أنا بس عاوز أتحرك بين الناس، مش منطلق إن أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع. هذا خلل، هذا خطأ، هذا يغلق قلوب الخلق عن الحق. إنما أنا بتقدم كما تفضلت بحب.
الحب هو السلاح.
بحب.
السلاح.
والله الذي لا إله غيره. لو شعر هذا الوالد أو هذا الأخ أو هذا الابن أنني محب له فعلا وأرحمه فعلا، والله لاستكان واستجاب. يا أخي هؤلاء هم أئمة السلف، مروا مجموعة من العصاة على إمام من الأئمة، مجموعة من الشباب يطبلون ويزمرون، فقال له جلساؤه ادعوا الله عليهم، قال ارفعوا أيديكم، فرفعوا أيديهم وظنوا أن إمامهم سيدعو الله على هذا الشباب ليهلكهم، فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فصدموا، ما هذا؟ قال يا إخواني اعلموا بأن الله لن يفرحهم في الآخرة إلا إذا وفقهم في الدنيا لطاعته، وما ضركم في ذلك من شيء. إحنا ليه حريصين يا إخواني دكتور عاطف على يعني روح الغلظة والقسوة والانتقام والتشفي؟ وإن لماذا لا أتحرك بين الناس وأنا أريد لهم الهدى بصدق، وإن علم الله صدقي صدقني،
وانا مش صاحب فضل في ان ربنا اعطاني المنهج الصح او
اطلاقا.
او هداني اكثر منه
اطلاقا،
ده انا بالعكس، ده انا صاحب دين علي ان اوفيه.
نعم.
ربنا يعني انعم علي واهدى الي هذا الفهم الصحيح، انا علي يعني اوصله. حضرتك بتنظر في الساعة.
أنا تعبت.
بس أنا ما خلصتش.
ما أنا عارف إن أنت ممكن تدلس الفجر.
ربنا طيب تعدني وتعد المشاهدين إن إحنا نستكمل
بإذن الله تعالى.
يعني كل يعني
إن شاء الله لا
كل أربع.
لا صعبة. أنا جاي من محاضرة.
عشان نكمل بس معنا نقاط مهمة. طيب أنا في سؤال واحد ونختم به. طيب وتعبنا بقى بالاستكمال لأن عندنا قضايا مهمة.
بإذن الله.
يعني أنا متصور إن إحنا الدعاء يجب انه يتغير الفكر كله على بعضه, نعمل فيه نسف وانفجار وإعادة, وانه كل عالم يتحول لمشروع اصلاحي في منطقته او في برنامجه او في منبره, وانه ما يبقاش دورنا الان حيث ان احنا الان في ميدان وفي اصلاح وفي تغيير, والتغيير صحيح صوت المنبر مؤثر وصوت الميكروفون مؤثر, لكن هذا لا يكفي. انا شايف انه الان احنا عاوزين مشروعات في ميدانية, بخلص البرنامج والبرنامج يبقى له فعاليات موجودة في الشارع, بخلص خطبتي ودرسي وعندي. وعلى سبيل المثال يعني انا بقترح مشروع واتمنى ان حضرتك تتبناه او احنا نساعد حضرتك او كلنا. احنا عندنا الان مشكلة خطيرة, وهي مشكلة الظلم. واحنا كلنا الان هي كل مشكلتنا كلها ان احنا نتغلب على الظلم, لكن الظلم في شكله من القمة. لكن الان الظلم مالي الارض في بلدنا, وهذا يتمثل في القضايا المؤجلة والمركونة في المحاكم, الاف القضايا يمكن ملايين في شتى المجالات, ومن الظلم التأخير في البت في هذه القضايا. طب احنا لو جينا وقلنا انه العلماء هيخففوا عن القضاء وبشكل منظم وكل عالم في منطقته وتترتب ويتعمل لها تخطيط, تعالوا يا جماعة هو ايه اللي في المحاكم, اللي عنده قضية في المحكمة يدي هنا ملخص في ورقة ويقول الخصم فين وتليفون وفين, ونجمع الغرماء ايا كانت مشكلتهم ونصلح بينهم زي ما الشرع علمنا. فأنا متصور أنه لو في نية صادقة وجهد منظم, ثلثي القضايا اللي موجودة في المحكمة هيخلصها العلماء والحكماء. طبعا العلماء هيستعينوا معاهم بكبار المنطقة والعمد والمشايخ وبتوع الشؤون الاجتماعية والمسؤولين الرسميين, ويبقى احنا خدمنا البلد وعملنا ثوره هو باصلاح يعني ورفعت الظلم. على سبيل المثال مشروع محو الاميه بالتعليم الديني, انا مش همحو الاميه عشان انا عاوز اعلم الناس يقروا ويكتبوا, لا ده انا هعلمه عن طريق قل هو الله احد والفاتحه والتشهد واذكار الصباح واذكار المساء وبمحو الاميه. مشروع تزويج بشكل جديد, يعني احنا كعلماء عاوزين نعمل فكر جديد اصلاحي ميداني. هل الامر ده جيد ولا انا بحلم برضو الاحلام خدتنا نحلم زيادة عن اللزوم؟
لا, من حقك ان يعني تحلم بهذا لانها يعني لانه امل, وامل كبير وجليل وعظيم, ولا ابالغ ان قلت اراه واجبا على العلماء والدعاة واهل الفضل من غير العلماء والدعاة كذلك. ينبغي فعلا أن نخفف عن كاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعن الحكومة الانتقالية, لأنك لو تصورت حجم الملفات المطروحة الآن بين يدي النائب العام والقضاء لصرخت وفزعت كما أخبرت من أكثر من مكان. فأنا أرجو فعلا في القضايا التي تحل بالفعل بين المتخاصمين بشرع الله, وأنا على يقين أن كل قضية لا حل لها إلا في شرع الله, لكن على الأقل القضايا التي يستطيع أهل الفضل وأهل الحل والعقد في كل حي وفي كل منطقة وفي كل جامع من الجوامع أن يجلسوا مع المتخاصمين لحل هذه القضايا في مجالس عرفية منضبطة بالضوابط الشرعية, في مجالس عرفية منضبطة بالضوابط الشرعية, لأننا لا نقدم العرف على الشرع ولا نصادم العرف بالشر.
فالعرف قد يكون مصدرا من المصادر إن كان منضبطا بشرع ربنا بالقرآن والسنة. أنا معك تماما، بل وأدعو إخواني من أهل الفضل، وهناك بوادر حقيقية فعلا وتمت بالفعل لتحقيق هذا الأمر على أرض الواقع في أكثر من مكان، وهنالك أكثر من مشكلة وأكثر من قضية حلت بهذه الطريقة بفضل الله تبارك وتعالى.
نحن عاوزين نعمم هذا الأمر على مستوى مشاكل الأسرة ومشاكل الجيران، ملايين القضايا موجودة، والآن مع اللخبطة اللي موجودة دي هتؤجل.
نعم.
لأنه الأحداث بتخلي أن المحاكم والقضاء متأخر وعنده أولويات أخرى، فمشاكل العباد العادية بتؤجل. وأنا متصور فعلا أنه يعني الهبة اللي يعني هيبة العلماء ومكانتهم، وقال الله وقال الرسول، والروح اللي موجودة لو استغلت كتير من الناس هتتنازل، وكتير من الناس هتعوض ونحل، ونبقى خدمنا البلد خدمة جليلة، عملنا أرضية بإصلاح ذات البين أو مشروع إصلاح ذات البين ده بالشكل الشرعي وعن طريق العلماء، ربما نبقى عملنا خدمة للبلد كبيرة جدا.
أنا أوافق على هذا، وأجمل من هذا قول ربنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأسأل الله أن يجعلنا وإياك من المصلحين الصالحين، وأن يقر عيوننا بنصرة هذا الدين وبأمن واستقرار بلدنا الكريم الأمين.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا.
طيب.
إحنا عاملين حملة اسمها حملة لم الشمل.
نعم.
وإحنا مركزين على بالذات العلماء، يعني هم قادة لم الشمل وهم الرموز اللي هتلم الشمل. وحتى أنا يمكن دايما بقول من مزايا الشيخ محمد حسان انه السمت والمظهر والاسم سلفي والفكر اخواني، وده شيء جميل لانه انت بتاخد الميزة اللي عند الاخرين وبتستفيد بيها. ممكن البعض ما يعجبوش كلامي، لكن ده نوع من انواع التآلف والتقارب والاستفادة.
لا، انا الحمد لله اعتز بان عقيدة سلفية وفكري سلفي ومنهجي سلفي وسمتي سلفي، وأشرف بذلك وأمد يدي لأتعاون مع إخواني
وروحك إخواني
على اختلاف أطيافي وانتماءاتهم، لكنني أعتز جدا بعقيدتي ومنهجي وفكري السلفي، لأنني لا أؤمن أبدا بسلفية المعتقد، وأبتعد بهذا المعتقد السلفي في جوانب الحياة الأخرى، بل أرى أن الذي يشرفه الله عز وجل بهذا المعتقد وبهذا المنهج ينبغي أن يكون سلفي المعتقد، سلفي المنهج، سلفي الفكري، سلفي الإصلاح، سلفي التحرك، سلفي الفهم، سلفي الواقع، سلفي العمل، لأن السلفية كما ذكرنا هو دين في إصلاح للمجتمع كله في كل نواحيه. وأنا أعتز وأشرف بهذا، وسأظل إن شاء الله على هذا المعتقد وعلى هذا المنهج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا به. لكن هذا المنهج يحتم عليه كما ذكرت أن أمد يدي لجميع إخواني وأحبابي من الإخوان، من التبليغ، من الصوفية، من الجمعية الشرعية، من أنصار السنة. فأنا الحقيقة أنتمي لجماعة واحدة هي أشرف جماعة، وهي جماعة المسلمين، وشيخي وإمامي وقدوتي وأسوتي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهجي هو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأمد يدي إلى جميع إخواني إذا رأيت العصاة، أشعر بخوف على نفسي وأشعر بخجل من ربي، وأتحرك لدعوته، وأنا معترف بفضل ربي علي أن عصمني من الوقوع في هذه المعصية، وأدعو الله عز وجل له بأن ينتشله منها. وأمد يدي إلى كل الآخرين حتى ممن هم على غير ديني لأدعوهم إلى الله ولأبين لهم الحق بحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى آمين. أن يختم لنا ولك بهذا المنهج.
آمين.
نهو لذلك مولاه.
ما قلتش حضرتك الكلمة لحملة لم الشمل، تحدث العلماء.
نعم.
والمسؤولين والعامة. نعم. والطوائف والفئات.
نعم.
المختلفة.
نعم.
لنلم الشمل في هذه المرحلة،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأنا أذكر الجميع في هذه المرحلة بالتكامل بدلا من التآكل، وبالتناصح بدلا من التقاذف، والتسعنا الجمل والثوابت والأركان والأصول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع شملنا، وأن يقر أعيننا بالتمكين لديننا، وأن يقر أعيننا بالتمكين لسنة نبينا
وباستقرار وأمن ورخاء بلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا بتوعدنا وتعد المشاهدين. نستكمل إن شاء الله في لقاء قريب ليكن الأسبوع القادم إن شاء الله.
إن شاء الله نحدد بإذن الله.
جزاك الله لأنه عندنا نقاط مهمة كثيرة يعني. جزاك الله خيرا إخواننا المشاهدين، جزاكم الله خيرا، سعدنا معكم وبكم، وعاوزين نستفيد من الكلام الذي قيل. إحنا مش بنقول كلام لنقول ولتسمعوا فقط، لكن عاوزين نتغير، عاوزين ثورة حقيقية لأنفسنا. إحنا إذا كانت في يوم 25 يناير حدثت ثورة لمصر، فمتى ستحدث ثورتك أنت؟ إمتى هتتغير؟ فين ميدان تحريرك أنت؟ وإيه الإضافات اللي أضفتها لنفسك إيجابية؟ وإيه السلبيات والسلبية اللي أنت تخلصت منها؟ فلابد من أننا جميعا نتغير ونتطور ونحدث ثورة في أنفسنا على مستوى الفردي والمستوى الأسري وعلى مستوى الحي والحارة وعلى مستوى المجتمع ككل، وإلا فنحن نسير في الطوفان ولا نستفيد. وإذا ما كانش أعواد الحزمة اللي هي أنا وحضرتك هتقوى، الحزمة في الآخر هتكون ضعيفة والثورة هتأفل تخبط جزوتها، وربما نعود لعهدنا السابق أو ربما يعني أشد. وطبعا الاستعانة بالله عز وجل، لأنها نصر رباني، والنصر الرباني لن يدوم إلا بمعية الله عز وجل ورضاء ربنا عز وجل وإرضائه بالعبادات والطاعات والأداب والأخلاق، ليدوم الخير علينا ويزيد ويتعمق بيننا. ونتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني تعم بلادنا الخيرات والوئام ولم الشمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.